يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أولا نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء مع إخواننا وأبنائنا في هذه المدينة وفي مقر هذه الجمعية التي يسر الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها لما يحبه ويرضاه وأن يجعل عملهم هذا خالصا لوجهه الكريم وأن يثقل به موازينهم يوم القيامة ومن المناسب في مثل هذه الأيام ونحن نعيش هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات نعيش هذه العشر الأول من ذي الحجة والتي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضلها وفضل العمل الصالح فيها أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله جل وعلا من هذه العشر من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء هذه الأيام التي هي من أعظم أيام الحج والحج تبدأ أيامه ويبدأ موسمه من أول يوم من أيام أشهر الحج وأشهر الحج تبدأ من بداية شهر شوال إلى آخر الأيام التي تتم فيها المناسك والتي تكون بعد عيد الأضحى وإذا دخلت العشر من ذي الحجة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رغب أمته في فعل الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات الأعمال الصالحة بكل أنواعها بكل أنواعها ومن فضل الله جل وعلا علينا أنه نوع لنا في العبادات من العبادات عبادات قلبية وهي أجل وأشرف أنواع العبادات كلها ومن العبادات عبادات بدنية كالحج والصلاة وغيرها من هذه الأنواع ومن العبادات عبادات لسانية كذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن والدعاء وما إلى ذلك من مثل هذه الأنواع، وتعليم الناس وبث العلم فيهم الذي هو وظيفة علماء هذه الأمة الذين هم ورثة الأنبياء، ورثة تركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع العبادات عبادات مالية، وهي المتعلقة بأنواع الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى، بأنواع الصدقات، ومنها ما يتقرب به المسلم في مثل هذه الأيام من ذبح الأضاحي أو تقديم الهدي طاعة لله عز وجل واستجابة لأمره تبارك وتعالى. هذه كلها من أنواع العبادات التي ينبغي على المسلم أن يجتهد فيها، وخاصة العبادات التي هذه الأيام موسما لها كعبادة الأضحية، لا تكون إلا في أيام الأضحى، وأول أيامه هي آخر الأيام العشر، أول أيام الأضاحي يوم العيد ويكون في العاشر من ذي الحجة، وهذه عبادة لا تكون ولا يتقرب بها إلى الله جل وعلا إلا في مثل هذا الوقت، إلا في مثل هذا الوقت، لأن الله عز وجل تعبدنا بعبادات وجعل لها شروط، منها شروط زمنية ومنها شروط مكانية، كما أن الحج لا يتحقق ولا يتم إلا في تلك البقاع، وهذه مما يتعلق بهذه العبادة من الشروط المكانية، كذلك الزمنية. الله جل وعلا فرض علينا صلوات، ولا يقبل هذه الصلوات إلا إذا حافظنا على مواقيتها، لقول الله جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة النهار بالليل ولا يقبل صلاة الليل بالنهار. الله عز وجل أوجب علينا هذه الصلاة، وأوجب علينا أداءها وأوجب علينا أداءها في مواقيتها، وهذا تحقيقا للغاية العظيمة التي من أجلها خلقنا، ما خلقنا إلا لعبادته، لقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بأهواء الناس كيفما ومتى أرادوا الصلاة صلوا، لا أبدا، لا بد أن يمتثلوا أوامر الله جل وعلا في أوقات هذه العبادة، في أوقات هذه العبادة، وهذا أمر مهم جدا يستوجب من كل مسلم أن يتعلم كيف يعبد ربه تبارك وتعالى. إذا أراد أن يصلي كيف يصلي؟ لا يصلي تقليدا لمن سبقه لآبائه وأجداده، يصلي الصلاة التي يعلم أن الله جل وعلا يقبلها، والله جل وعلا لا يقبل من العبادات من العبادات كلها بجميع أنواعها إلا ما كان خالصا صوابا، إلا ما كان خالصا. وهذا الشرط الأول وهو الشرط الأساس في قبول العمل، أن تكون نيتك في هذا العمل وجه الله تبارك وتعالى، تريد بهذا العمل إرضاء الله عز وجل، لا تريد به مصلحة من المصالح الدنيوية أو مغنما من مغانمها، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله جل وعلا يريد منا أن نحقق هذه العبادة بشروطها حتى تكون، عليكم السلام، حتى تكون من جهة صحيحة ومن جهة مقبولة عند الله عز وجل. الشرط الأول هو الإخلاص في العمل كله، والشرط الثاني هو الموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العمل، أن يكون على وفق السنة. وهذا الذي يستوجب من المسلم أن يتعلم وأن يتفقه في العبادات كلها والأحكام جميعها، وأن يأخذها عمن أمره الله جل وعلا بأخذها عنه، وأن يوافق فيها هذا النبي الكريم لقوله عليه الصلاة والسلام في باب الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. والخطاب موجه للصحابة، إلا أنه موجه لجميع الأمة من بعدهم، حتى لمن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتمكن من رؤيته، فإن هذه الصلاة قد نقلها لنا هؤلاء الأثبات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما رأوها عن هذا النبي الكريم. وبالتالي إذا أخذناها عنهم وأخذناها بدليلها، فكأننا نصلي وقد رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام كيف يصلي. ولهذا رحم الله الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مؤلفه النفيس في هذا الباب، وهو من أعظم ما كتب في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفقه الله جل وعلا وسمى هذا الكتاب بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كأنك تراها. والذي يتفقه في صلاته مما ذكره الشيخ في هذا الكتاب النفيس، وما ذكر إلا ما صح عن رسول الله من روايات الصحابة فيما رووا من صلاته عليه الصلاة والسلام، يعلم علم اليقين أنه إذا صلى بهذه الصلاة يكون فعلا قد صلى صلاة رسول الله. ولهذا كان الصحابة يقيسون بعضهم بعضا بهذه الصلاة. كان أنس يقول: أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان من الصحابة. وهذا لاجتهاده في سنن هذه الصلاة ولتحقيقها حتى أنه أصبح قدوة في هذا الباب، أصبح قدوة في هذا الباب. وهكذا بالنسبة لكل عبادة من العبادات. ولهذا العبد المسلم إذا اجتهد في العمل الصالح عليه أن يكون اجتهاده بهذا الهم، كيف أن الله عز وجل يقبل منه هذه العبادة، لا مجرد أنه أدى هذه العبادة كما قال الله جل وعلا واصفا الخيار البررة من أصحاب رسول الله من سادات العباد الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل نبيها عليه الصلاة والسلام أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر يا رسول الله، هؤلاء هم المقصودون بهذه الآية الكريمة، قلوبهم وجلة خائفة، خائفة من عذاب ربها. وهذا لعله لأجل تقصيرهم ولأجل معصيتهم. قال لا يا بنت الصديق، بل إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم، ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. هؤلاء حالهم يختلف عن حالنا، نحن لا نحمل هم القبول أبدا، نحن ربما نغتر بما عندنا أو بما قدمنا أو بما أدينا من الأعمال، وكأن لسان حالنا أننا ذرنا مزية في ربنا تبارك وتعالى، هذا حالنا. ولهذا لا تجد مثل هذا الخوف عند العابدين لله تبارك وتعالى في مثل هذه الأزمنة المتأخرة، خلافا لما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، وهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام بشهادة هذا النبي الكريم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا الواجب على المؤمن إذا شمر على ساعدي الجد في موسم من مواسم الخير من مثل هذا الموسم المبارك، عليه أن يستحضر هذا الأمر وأن يكون اجتهاده على الأسس السليمة المتينة التي بها يكون عمله صالحا، والتي بها يكون عمله عند ربه تبارك وتعالى مقبولا، لا يكتفي بمجرد الأداء للعمل. وفي غالب الأحيان يكون أداء جافا لا روح فيه. الصلاة لها روح، وروحها الخشوع، هذا الخشوع الذي يفتقده الكثير من الناس في هذا الزمان. وهذا الخشوع له أسبابه، وأول هذه الأسباب استحضار النية الطيبة، وأن يجعل عمله هذا خالصا لوجه الله جل وعلا، أن يتدبر ما يسمع من القرآن في صلاته، سواء كان هذا من قراءته أو سواء كان من قراءة إمامه، أن يتدبر في تلك الآيات العظيمة التي قال الله جل وعلا فيها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه آيات عظيمة، الله تبارك وتعالى من خلالها جعل المؤمن يزداد إيمانا كلما سمع آية من كتاب الله. والذين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما من أيام على الإطلاق العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا أو أفضل إلى عند الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر، الأيام العشر من ذي الحجة. أفضل الأيام العشر، وأفضل الليالي العشر. هذه الأولى من شهر ذي الحجة، والثانية الأخيرة من شهر رمضان، لأن في هذه الأخيرة ليلة هي أعظم الليالي على الإطلاق، وهي ليلة القدر. يجتهد المسلم لعله يدرك هذه الليلة اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، وحرصا على هذا الخير العظيم الذي في هذه الليلة المباركة، الذي قال في فضلها عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم، يعني قد حرم الخير كله، لأن فيها الخير العظيم. وكذلك هذه الأيام فهي أيام مباركة، الله جل وعلا يضاعف فيها أجر وثواب الأعمال الخير كلها، الأعمال الصالحة كلها، من صدقات ومن صيام ومن صلاة ومن تلاوة ومن دعاء ومن ذكر وما إلى ذلك من أنواع هذه العبادات، العبادات التي ربما يعرفها الناس جميعا، وهناك عبادات لا يعرفها إلا القليل من الناس، وهي من أجل وأعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى، كعبادة القيام وعبادة الدعاء وعبادة الذكر على الطريقة المسنونة، على الطريقة النبوية، لا على طريقة من الطرق البدعية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا الواجب على المسلم، وهذه قاعدة يسير فيها دائما وأبدا في حياته العملية، أنه يجب عليه أن يقدم العلم على العمل في أموره كلها وفي شؤونه جميعها، ما تعلق بعبادته لربه، أن العلم سابق للعمل، بل إن هذه تكاد أن تكون قاعدة كونية، أنه في كل أمر من الأمور الناس يتعلمونه ثم يعملون به أو يعملون على أساسه. في باب العبادة لله عز وجل يكون هذا الأمر أولى وأحرى، أن تتعلم وأن تجعل العلم إماما للعمل دائما وأبدا. العلم هو الذي يسبق لا العكس، العلم هو الذي يسبق. فاعلم، قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار عمل من الأعمال، وهو عمل من الأعمال الجليلة، عبادة من العبادات القلبية وعبادة من العبادات اللسانية، إلا أن العلم ينبغي أن يكون سابقاً لهذا العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وابدأ بأعظم العلوم وأشرفها على الإطلاق، ألا وهو العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بالتوحيد الذي يعرفك بخالقك وبارئك من خلال معرفتك لأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله. هذا أول العلوم، وهذا العلوم وهذا العلم هو مفتاح العلوم، هو مفتاح العلوم كلها. إذا تعلمت بعد ذلك تتعلم كيف تعبد ربك جل وعلا، هذا الذي تعرفت عليه، هذه المعرفة التي جعلتك لا تخشى إلا الله ولا تحب إلا الله تبارك وتعالى، لأنك أيقنت أن العبادة له تكون بتمام الخضوع والانقياد له مع كمال الحب والخوف منه تبارك وتعالى. هذه حقيقة العبادة التي إذا عبد المؤمن ربه جل وعلا على أساسها كانت عبادته عند الله تبارك وتعالى مقبولة، وكانت عبادته عند الله عظيمة. ولهذا سأل الصحابة وهم يعلمون أن أفضل الأعمال عند الله جل وعلا هو الجهاد في سبيل الله، لأنهم أخذوا هذا عن رسول الله لما أخبرهم عن شرائع الدين. قال: الصلاة عمود الدين، والصدقة برهان، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. ذروة سنام الإسلام بمعنى أعلى المراتب على الإطلاق، كيف لا؟ والجهاد في سبيل الله حقيقته أن يخرج المرء ليقاتل بأمر الله وفي سبيل الله جل وعلا لأجل إعلاء كلمة الله. هذا الجهاد الشرعي، لا الذي يسميه من يسميه من جهلة المسلمين أنه جهاد ولا علاقة له بالجهاد، صلى الله العفو والعافية. الجهاد الشرعي الذي يكون تحت الإمارة، والذي يكون تحت الراية، والذي يكون من وراء إمام المسلمين، ويكون لأجل إعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله جل وعلا أفضل. قالوا يعني حتى العمل الذي نحن نعلم أنه أفضل الأعمال عند الله ألا وهو الجهاد في سبيل الله، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة، إلا حالة واحدة من حالات الجهاد، أن يخرج الرجل بنفسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء، يخرج فيقتل في سبيل الله ويكون شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا لا شك ولا ريب أنه أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهؤلاء من هذا القبيل، وهؤلاء من هذا القبيل، وهذه الأمة ولله الحمد والمنة قد أنتجت رجال رجال كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا هو الأساس، أنهم لم يغيروا ولم يبدلوا، وأنهم ثابتون على الأمر، على الأمر الأول، ثابتون على الجادة، ثابتون على الحق الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بدلوا وما غيروا. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حوضه يوم القيامة وأنه سيأتي من أمته أناس يشربوا من هذا الحوض الذي شربة منه لا يظمأ صاحبها إلى يوم القيامة أبدا، أناس يردون الحوض ثم تأتي الملائكة وتدفعهم عنه، تدفعهم عنه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام رحمة ورأفة وإشفاقا على أمته: أمتي أمتي. فتقول الملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن هو في مقامه وعلو قدره ومنزلته عند الله، إلا أنه لا يعلم الغيب، وما أخبر به من غيب إنما هو وحي أوحاه الله إليه. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وبالتالي غيره من باب أولى أن لا يكون عالما بالغيب أبدا، مهما كان، مهما كانت منزلته ومهما بلغ علمه، لا يصل أن يعلم الغيب أبدا. فتقول الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. هؤلاء غيروا وبدلوا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التغيير والتبديل المذموم الذي نهينا عنه شرعا وأمرنا بالثبات دائما وأبدا على الحق المبين. ولهذا هذا كان من دعاء نبينا، من دعاء نبينا دائما وأبدا، كما تقول أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان يفتقر إلى الله جل وعلا ويلجأ إليه تبارك وتعالى ويستعين به على هذا الأمر العظيم، أن يثبته، أن يثبته على الحق. الله جل وعلا جعل لنا أسبابا للثبات، الأخذ بها، الأخذ بها تقوية على هذا الأمر، والإعراض عنها وتركها يكون سببا في تقلب الحال وفي تغير أمر المؤمن، والإنسان لا يأمن على نفسه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على هذه الأمة زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه الذي هو أغلى ما يملك بعرض من الدنيا، والدنيا كلها وما فيها، وما فيها أقل من القليل. يكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقتها بقوله: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة جناحا واحدا لبعوضة واحدة. هذه حقيقة الدنيا في حقارتها وفي ضآلة قيمتها عند الله جل وعلا. يتقاتل الناس من أجلها، يبيعون أغلى ما يملكون بسببها، يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض واحد من هذه الدنيا التي كلها وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا نرى الفرق الذي بيننا وبين سلفنا في هذا الباب في أبواب كثيرة. رأينا الفرق في عبادتهم وفي حملهم لهم القبول في عبادتهم وفي نظرتهم إلى هذه الدنيا وتعاملهم معها، كيف كانوا أزهد الناس فيها وأبعد الناس من أن يغتروا بخطامها، ناهيك أن تكون سببا في ذهاب دينهم، تكون سببا في ذهاب دينهم. سيكون في هذه الأمة من يكون هذا حاله، تأتي الملائكة يوم القيامة لتقول لتدفع أناس ظنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أمته، فيقولون يا محمد لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، خالفوا أمرك، غيروا وبدلوا، أحدثوا البدع والمنكرات وأنواع من الموبقات. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. العشر من ذي الحجة وافقت هذه الأيام التي تكثر فيها المعاصي ويكثر فيها أنواع من الموبقات في مثل أيام الصيف هذه، المؤمن عليه أن يتذكر هذا الأمر وأن يكون في منأى عنه، لأنه لا يدري متى يكون رحيله من هذه الحياة الدنيا، والناس من حوله يتساقطون، والجنائز في كل يوم، الجنائز في كل يوم، فكيف يكون حاله إذا مات على غير طاعة ربه تبارك وتعالى، مات على معصية في مثل هذا الموسم المبارك، في مثل هذه الأيام المباركات التي هي أيام خير، أيام نفحات ربانية. المؤمن عليه أن لا يفوت مثل هذه الأوقات الفاضلة، وأن يكون حرصه شديدا في أنواع الخير كلها، من أنواع الطاعات ومن أنواع البر، يجعل من مثل هذه الطاعات، يقول علماؤنا من أولها التوبة والإنابة، التوبة الصادقة إلى الله عز وجل، والتوبة عبادة من أجل العبادات، أمر الله جل وعلا بها عبادة، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، أن تكون توبتنا توبة صادقة لله عز وجل من جميع الذنوب والآفات، أن نغير حالنا بتوبتنا إلى ربنا تبارك وتعالى. لا ينبغي أن تكون توبة لسانية فحسب، ينبغي أن يتواطأ فيها القلب واللسان، بل وسائر الجوارح. إذا كان العبد يقترف الذنب بيده أو ببصره أو بسمعه، لا بد من توبته ومن صدق توبته أن تتوب هذه الجوارح عما يسخط الله جل وعلا وعن معصيته تبارك وتعالى، وما أكثر هذه المعاصي. وهذه الجوارح كلها منافذ للقلب، كلها منافذ للقلب، وصلاح العبد بصلاح قلبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلوب لا تكون إلا بمثل هذه المعاني الجليلة، تبدأ بالتوبة إلى الله جل وعلا توبة صادقة، مما ينبغي على المسلم أن يجتهد فيه وأن يحرص عليه في سائر أيامه، وخاصة في مثل هذه الأيام، التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. وهذه مما ينبغي أن يحرص عليه أن يحرص عليها أصحاب هذه الجمعيات التي الأصل فيها أنها جمعيات خيرية تختلف عن غيرها من الجمعيات الأخرى ذات النشاط الآخر. هذه جمعيات رياضية، وهذه جمعيات ثقافية، وهذه جمعيات فنية زعموا وقس إلى على ذلك. هذه جمعيات خيرية بمعنى أنها جمعية اجتمعت على الخير، والخير هو نشاطها وعملها. ولهذا أول ما ينبغي أن تعلمه وأن تحققه أن تعرف هذا الخير الذي تجتمع عليه وتسعى للعمل فيه. وش هو هذا الخير؟ لأن نحن الآن في زمن تغيرت وانقلبت فيه الموازين، أصبح الخير شرا والشر خيرا، أصبح الصدق نفاقا والنفاق صدقا، كما أخبر بهذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وهو يخبر عن السنوات الخداعات، قال: التي يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، والتي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الذي نعيشه، هذا الذي نعيشه في أيامنا هذه. ولهذا الخير هو ما دل على خيريته كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أمرنا به ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير على الإطلاق، أنواع الخير كله، الكلمة الطيبة من الخير، أن تلقى أخاك بوجه طلق هذا من الخير، لأن هذا يبعث في قلبه السرور ويكون سبب من أسباب المحبة التي تعبدنا الله عز وجل بها لأهل الإيمان، لأهل الإيمان. لا تلقى أخاك بوجه عبوس وكأنه أكل مالك وقتل أهلك، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. المؤمن عليه إذا لقي إخوانه أن يلقاهم بوجه طلق وبصدر رحب، يحب لهم الخير ما يحب لنفسه، ما يحبه لنفسه، وهذا من أعظم الخير. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أنفع الناس، أنفع الناس عند الله جل وعلا هو أنفعهم لغيره، هو أنفعهم لغيره، يعني من أصحاب الخيرات، يسعى في فعل الخير لجيرانه، لقرابته، والأقربون أولى بالمعروف، لقرابته، لأهل حيه، لإخوانه المسلمين جميعا، يسعى في إعانة من يحتاج إلى إعانته، يكون مع ضعفائهم، يزور مرضاهم، يشهد جنائزهم. هذا من الخير الذي لا تكاد تجده في غير هذه الأمة، هذه الأمة التي أكرمها الله جل وعلا بأن جعل أبناءها رحماء بينهم. وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالواجب على المسلمين جميعا، وخاصة في مثل هذه الأيام الطيبة المباركة، أن نسعى جميعا إلى فعل الخيرات وإلى التنافس في أنواع الطاعات، عملا بقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال كلها. هذه في الحقيقة كلمة أردت من خلالها أن أذكر نفسي وإخواني بفضل العمل الصالح في هذه الأيام المباركة، ومدام كذلك أننا بصدد الحديث عن نشاطات هذه الجمعيات، وأظن أن هذه الجمعية نشاطها الأول هو تحفيظ كتاب الله جل وعلا، أليس كذلك؟ هذا نشاطها الأول والأساس، ونسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا القائمين عليها في هذا الباب، ولو أنهم اجتهدوا فيه لكان فيه خير عظيم، ولكان فيه كفاية، يكفي أن نبشر أنفسنا وإخواننا ببشرى نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنتم في هذا الخير، تتقلبون من خير إلى خير، معلمكم في خير ومتعلمكم في خير، الجميع في خير، والخير في هذا الكتاب العظيم الذي أكرم الله جل وعلا هذه الأمة به، وجعل أهله هم أهله وخاصته، كما أخبر بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته. هذه عظيمة في فضلها وفضل أهلها وأصحابها، أكرمهم الله جل وعلا هذه الكرامة العظيمة. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت من نبيكم أنه يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفعهم في الدنيا ويرفعهم في الآخرة، يرفعهم في الدنيا بأن يعلي من قدرهم ومنزلتهم، ويجعلهم سادة، ويجعلهم سادة، ربما كانوا من قبل عبيدا رقيقا، كما وقع هذا في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، الذي هذه القصة كانت مناسبة لتحديثه بهذا الحديث الذي سمعه من رسول الله، لما جاءه واليه على مكة سأله أمير المؤمنين، وكان في المدينة لأن المدينة عاصمة الخلافة في ذاك الزمان، من تركت على أهل الوادي؟ وأهل الوادي هم أهل مكة، وأهل مكة فيهم النسب الشريف، فيهم نسب رسول الله القرشيون. قال تركت عليهم ابن أبزة. قال عمر ومن ابن أبزة؟ قال مولى من موالينا، مولى من الموالي. الموالي كانوا عبيدا ثم أعتقوا فأصبحوا موالي، يعني المولى ينسب لمن أعتقه. إذا كان أخونا كان عنده عبد مملوك ثم أعتقه، العبد المملوك اسمه سالم، يقال إذا نودي سالم أو أرادوا التعريف بسالم يقولوا سالم مولى الأخ رشيد. الله يبارك، أنت رشيد يا مزايا ما شاء الله ربي يحفظك. ما زيدوني واحد من واحد. يقال سالم مولى رشيد، سالم مولى رشيد. عمر أمير المؤمنين قال مستغربا وليس مستنكرا، وقد يكون كذلك مستنكرا، قال تركت على أهل الوادي مولا من الموالي، يعني والي على أشراف الناس وساداتهم. وش قال الوالي؟ لأنه يعلم ويعرف عمر من هو. قال يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله، يا أمير المؤمنين إنه عالم بكتاب الله. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفع هذا المولى وأصبح سيدا من السادة، بل واليا على السادة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. هذه بشرى لأهل القرآن، بشرى لطلبتنا وبشرى لمعلمينا أن يجتهدوا في هذا الباب، والأمة محتاجة. ما دام هذا الخير في الأمة فإن الخير باق فيها، ما دام تحفيظ كتاب الله جل وعلا وتعليم القرآن في أمة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فإننا نرجو الخير في هذه الأمة، والخير باق فيها بإذن الله. ولا يقتصر أو ولا نقتصر على مجرد تحفيظ ألفاظ الكتاب، بل ينبغي أن نجتهد في تحفيظ ألفاظه وتعليم معانيه، وأن يكون هدينا فيه كهدي سلف هذه الأمة الكرام، كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر عن حال الصحابة مع القرآن. كانوا يقرؤون العشر آيات يحفظونها ويتعلمون أحكامها ويعملون بها ولا يتجاوزونها حتى يتم هذا الأمر، لا يتجاوزون العشر آيات حفظا وتعلما وعملا بمقتضى ما تضمنته هذه الآيات، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى غيرها. فجمعوا بين العلم والعمل في حين التعلم، أثناء التعلم جمعوا بين العلم والعمل. وهكذا ينبغي أن يكون من بعدهم، أن يسير على آثارهم وأن يقتدي بهم لأنهم على خير كانوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا لهذه المهمة النبيلة والوظيفة الشريفة التي أسأل الله جل وعلا أن تعلي قدرهم في الدنيا وأن تثقل موازينهم يوم القيامة، كما أن الله جل وعلا يرفع أهل القرآن في الآخرة. يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله جل وعلا يرفع من قدره عنده، ويبقى في ارتقاء وعلو عند الله جل وعلا لأجل هذا الفضل ولأجل هذه الفضيلة التي كانت ديدنه في الحياة الدنيا. كان في الدنيا يقرأ ويرتل، والله جل وعلا رفع قدره ومنزلته بهذا، وهو من أهله وخاصته. يوم القيامة الله جل وعلا يعطيه ما هو أعظم، يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما قرأ آية كلما رفعه الله جل وعلا بها عنده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يشغلنا دائما وأبدا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى أعلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا. معذرة، ربما اخترنا وقت شوية بتاع نعاس. أسئلة بلد جمعها من عسان، أنا نشوف الزفة حتى صاحبي راح وخلاني. توجيه ما وجهه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كما صح من حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا، إلا فيما افترض علينا. وصوم عرفة مما لم يفترض علينا، وصيامه سنة من السنن ورغيب من رغائب وفضائل الأعمال، ولكن نبشر بعضنا البعض أن الإنسان إذا كان له عمل صالح ورد من الأوراد، سواء كان صلاة أو صيام أو تلاوة، وكان يواظب على ذلك الورد ومنعه مانع لا دخل له فيه، فإن الله جل وعلا فضلا منه ورحمة يجري له الأجر وإن لم يصم. وبالتالي من اعتاد صيام يوم عرفة تقربا إلى الله جل وعلا، وهو من أعظم أنواع صيام التطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته أن صيام يوم عرفة أحسب أن الله جل وعلا يغفر ذنوب سنة كاملة فضلا منه ورحمة، فإذا منعه مانع كمثل هذا اليوم، لو كان يوم الجمعة لقيل يصوم الخميس والجمعة، ولكن صيام يوم السبت لم يرد فيه هذا، نهي عن صيامه منفردا، أي كان خلاف بين العلماء في هذه المسألة، ولكن هذا الذي نعتقده راجحا وهذا الموافق لظاهر الحديث، والله تبارك وتعالى أعلم. إحنا إذا كانت نيتنا الأجر والثواب فإن الله عز وجل يجريه لنا، يجريه لنا، وهذه في الحقيقة قاعدة نستفيدها من النصوص الشرعية. بعض الناس مثلا يجي رمضان ولا يكتفون في باب القيام بقيام رسول الله، يجيهم قليل، يجيهم قليل، حالهم كحال الصحابة الثلاث الذين لما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوها قليلا، عللوا هذا بقولهم أين نحن من رسول الله، عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما صامش بالزاف الله عز وجل غفر له ذنبه كله ما تقدم وتأخر، إذا ما صلاش بالزاف كذلك. فقال أحدهم الحديث معروف عندكم جميعا، أما أنا فأقوم ولا أنام، الآخر قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثالث قال أما أنا فلا أتزوج النساء، هذا المسلي يظل تزوجوا فيهم ويشغلوكم والأولاد وكذا، أنا أتفرغ للعباد لا أتزوج النساء، ما عندي هم المرأة ولا هم الدار ولا هم الأولاد، متفرغ للعباد. لكن هذا ليس الهدي الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا غضبا شديدا، وخطب في الصحابة وقال من رغب عن سنتي فليس مني، أنا سنتي أني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فليس مني. قلت بعض الناس يظن أن هذا يتيه قليل، كي يدخلوا العشر الأواخر يزيدوا واحد الصلاة يسموها صلاة التهجد، هي كلها أسماء لشيء واحد، التهجد والقيام والتراويح كلها مسميات لأمر واحد ألا وهو قيام الليل، قيام الليل وقيام ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تخبر أمنا عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غيره، هذه أعلم هذه الأمة، أعلم نساء هذه الأمة، ومن أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصحابة كانوا يرجعون إليها في الفتوى أمنا عائشة، ويعلم بحال رسول الله مع نفسه، لأن القيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه في بيته، ومن أعرف الناس بما في بيته هم أهل بيته هم نساؤه، إذا قالت أمنا عائشة ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره، نتجرأ نحن ونزيد على عبادته، وهو الذي أخبر عن نفسه والله إني أعلمكم بالله وإني أتقاكم لله عز وجل. إحنا الهدي الأكمل هو هديه، هو هديه،
لا نزيد على هذه أبدا. قالت ما كان يزيد، نجي احنا ونزيد، نريد ماذا يعني؟ نريد الزيادة في العبادة يعني حتى نفوق نبينا عليه الصلاة والسلام؟ نستطيع هذا أبدا. إذا كان هذا محل الشاهد من إيراد هذه المسألة، إذا كان قصدنا الأجر والثواب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا في هذا الباب بأمر عظيم، فقال: من صلى أو من قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة، قيام ليلة كلها من أولها إلى آخره، فضلا من الله جل وعلا، فضلا من الله تبارك وتعالى. ماذا نريد أكثر من هذا؟ وافق السنة فقط، هذا الذي أمرت به، الزيادة، الغلو، هذا كله لا ينفع بل يضر. ولهذا قيل: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن إخواننا سائر الأعمال. وراء الغرفة هذا يصلح مثال لما ذكرنا سابقا، أن الله عز وجل تعبدنا بعبادات، وهذه العبادات لا يقبلها منا إلا إذا كانت على وفق ما يرضيه، إلا إذا كانت على الطريقة المرضية، الطريقة الشرعية. ينبغي أن نعلم كما علمنا أن الصلاة عبادة مؤقتة، وأن الصوم عبادة مؤقتة لا تكون ولا تصح إلا في شهر بعينه، لا يقبل الله جل وعلا صياما، صيام فريضة في غير هذا الشهر. وكذلك الحج لا يقبل الله جل وعلا مناسكنا إلا إذا كانت في هذه الأيام من هذا الشهر. فكذلك الزكاة، الزكاة عبادة مؤقتة، مؤقتة بحولان الحول، إذا حال الحول على المال الذي بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، والواجب أن تخرج في وقتها. هذا اللي راح يديرها رواتب، هذا وقت راح يخرجها، العام الجاي هو مازال يخرج الزكاة، هذا لا يصلح أبدا، هذا لا يصلح. يعطيها ولا يعطي لي من عوض أنه يديرها رواتب، يعطيها رواتب مفرقة على فقراء، عوض أن يعطيها لفقير واحد يجعلهم فقراء بالزكاة ويعطي لهم رواتب، ماشي شرط يعطيها له شهريا، يعطي له راتب تاع 3 أشهر 4 أشهر ما يكفي هذه المدة. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. على بغض النظر عن الخلاف في الحكم، يعني في حكم أضحية هل هي واجب أو سنة مؤكدة، وفي حكم العقيقة هل هي واجب أو سنة، ولكن الذي عليه أهل العلم من حيث القوة في الحكم، العقيقة لا شك أنها أقوى في هذا الباب، وكل عبادة من هذه العبادات عبادة مستقلة، ولا يمكن أن نجمع بينهما في وقت واحد، لا تستطيع. يعني على القول بالوجوب هذه واجبة وهذه واجبة، على القول بعدم الوجوب هذه سنة وهذه سنة، لكن لا يمكن أن تجمع بينهما في وقت واحد. والذي يقوله أهل العلم أنه يقدم الأوجب، والأوجب أن تقدم العقيقة على الأضحية، أن تقدم العقيقة على الأضحية، يعني ممكن على هامش هذا السؤال، هذه ربما تعجب البعض، يعني خاصة اللي راه ناويين يعرسوا هذه الأيام، يجوز أنه يستعمل أضحيته في وليمته، تكون نيته في الذبح الأضحية، اتفقنا؟ ما يدخلش العرس، لأنه العرس ما فيش نية عبادة، ولحم الأضحية يستعمله في وليمته، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وهو وقت دخول الفجر، يما أنا لازم أسأل لأجل الإخوة، مثل ما قال أخ عبد الله ضيف، سئلت كثيرا وأجبت كثيرا، ومعليش نزيد نكرر إجابة، يعني يكفي في دخول وقت الفجر ربع ساعة، هذا الذي أعتقده وأدين الله به، يعني يكفي، يعني أقل مدة يمكن أن نضيفها بعد الوقت اللي فرزناه اللي نعتقد أنه قبل الوقت الشرعي هي ربع ساعة في هذه الأيام، في أيام الشتاء ربما 10 دقائق تكفي، يعني بمعنى أنه إذا زدنا أكثر من ذلك يكون ربما أحسن، 5 ولا 10 دقائق، 20 و25 دقيقة، حتى نصف ساعة يكون أحسن هذا، والله أعلم.
شيخنا جزاك الله خيرا.
آمين.
هناك كثير من الأخوة ممن يساعد الجمعية وهو حديث الاستقامة، هل ممكن
من أشهر؟
حديث الاستقامة.
لا قبل كتاب الجمعية.
ممن يساعد الجمعية؟
يساعد في الجمعية، جزاه الله خيرا.
هو حديث الاستقامة فهل من نصف حديث؟
والله لعل الله عز وجل يقويه بهذه المساعدة وبهذا التعاون على البر والتقوى مع إخوانه والسعي في الخير، والمؤمن مثل ما يقال ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، إذا اجتمع مع إخوانه في هذا الخير وفي هذا التعاون يكون سببا في تقويته، يعني كونه حديث عهد باستقامة هذا ما هوش مذمة فيه، العكس هذا مما يحمد عليه ربه تبارك وتعالى أنه وفق للاستقامة قبل الممات، أنه وفق للاستقامة قبل الممات، ولكن عليه أن يسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يثبته على الحق، أن يثبت عليه، لأن هذه العبرة، العبرة كما يقول علماؤنا ليس بنقص البداية، ولكن العبرة بحسن النهاية، بما يختم علينا، نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا جميعا، وبارك الله فيكم. واش كنت هذا الميكرو يمشي ولا واش؟ إن شاء الله ما يخرجش بابا برا، تبعتوه للسوق.
أحسن الله إليكم شيخ. أولا أحبكم هنا، نريد أن
يكون أحبك الذي أحببتنا
فيه، نصيحة للإخوة السلفيين الذين يتساهلون في مصاحبة أهل الأهواء بحجة أن كانت تربطهم معهم علاقة قبل الاستماع.
قريب قلت لك هذا ماشي سلفيين، ومن بعد قلت التسرع ماشي مليح، صح ولا لا؟ توفقوني؟
نحسبهم
والله حسيبهم، يعني لكل جواد كبوة كما يقال، نحن في الحقيقة جميعا كلنا ذاك المقصر وذاك المخطئ، ونحتاج إلى نصح الناصحين ونستفيد منه كثيرا، وتصويب المصوبين وتنبيه المنبهين. هذا الذي يجب علينا جميعا جميعا من غير سنة، علماؤنا وجهالنا، طلبتنا ومعلمين جميعا، كلنا ذاك الرجل الذي يخطئ ويسيء. ولكن نحن بحكم اتباعنا للسنة، والتي نسأل الله عز وجل أن لا يميتنا إلا عليها، السنة علمتنا أننا نكون دائما وأبدا ناصحين مشفقين، نسعى في الخير لنا ولإخواننا جميعا، لنا ولإخواننا جميعا. إذا رأينا من أخطأ فينا نبهناه على خطأه، وبالأسلوب الذي يغلب على ظننا أن الطرف الآخر يقبل منا ويسمع كلامنا، نجيوش بهذيك الفظاظة بهذيك الغلظة، نتعالى على الناس ونتعالم عليهم وكأني أنا نعرف أنت ما تعرفش. لا يا أخي، وهذه من الفوائد العزيزة التي يذكرها علماؤنا عن كبار أئمتنا. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يرى أن المسلم إذا صلى بجنبه من يخطئ في صلاته، من يخطئ في صلاته ولم ينبهه على خطأه، ولم ينبهه على خطأه، لم يكن ممن أقام هذه الصلاة، لأن من تمام إقامة صلاتك أن تقيمها في نفسك، وهذا بتعلم أحكامها وما ينبغي فيها كما سبق ذكره. ومن تمام إقامتك لصلاتك أنك تنبه إخوانك إذا أخطأوا في صلاتهم، وهذا الذي علمنا إياه حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته. جاء جلس صلى أمام النبي، النبي في مجلس مع إخوانه، مع إخوانه كمجلسكم هذا، وجاء الرجل هذا صلى، جاء جلس في المجلس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قم فصلي فإنك لم تصلي. قام الرجل وصلى وأعاد صلاته، نفس الصلاة هذه التي تعلمها وهذه التي يحسنها، وجلس فأعاد عليهم: قم فصلي فإنك لم تصل، حتى للثالثة. قالوا: يا رسول الله علمني، لا أحسن غيره، علمني الصلاة. فعلمه الحبيب عليه الصلاة والسلام، علمه صلاة اللي هي أعظم الصلاة، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أخطأ، هذا الرجل أخطأ، هذا الصحابي، ولكن كان في خطئه خير عظيم، تعلمت الأمة بسببه. هذا الحديث يعتبر من الأحاديث التي هي أركان الأحاديث في باب صفة الصلاة، في باب صفة الصلاة بناوا عليه العلماء الأحكام. حديث لا يعرف إلا بهذا، حديث المسيء صلاته. هذا المسيء صلاته كم علم في هذه الأمة. فهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم، أن يكون عليه السلفي مع إخوانه، أن يتعامل معهم بالنصح وبالرفق واللين في كل شيء، ويكون دائما وأبدا ناصحا، لا جفاء ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط. ما يقولش أنا دخلني فيه، أنا يعوم بحره، هذا موجود، هذا المنهج عند كثير من إخواننا، أنا اللي همني نفسي وهو يعوم بحره، لا أبدا، هذا يعوم بحره هذا ما ينفع معنا أبدا. تنصح أخي، كلمه حتى وإن أساء إليه، حتى وإن لم يحسن القبول ولم يحسن التصرف، لأنك أنت مأمور بالصبر دائما وأبدا بعد النصح. وهذا نستفيده من أعظم صورة من صور القرآن على قصرها، صورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله عز وجل على هذه الأمة إلا هذه الصورة لكفتهم. قال الله عز وجل فيها: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن التواصي بالحق ما هوش دائما راح يقابل بالاستجابة، أحيانا يقابل بالاستجابة، أحيانا يقابل بالإعراض، أحيانا يقابل بالرب، وقد يكون عنيفا، وقد يكون عنيفا، قد يكون بالسب أحيانا أو حتى بالضرب. عليك أن تقابل هذا لأنك أنت ناصح، أنت ناصح، أنت داعي إلى الخير، أنت متشبه بالأنبياء. فإذا كان هذا أنت متسلح بالصبر، تصبر على الأذى، تصبر على الأذى الذي يلحقك ممن تدعوه. ألم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام يمسح الدمع عن جسده الشريف ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا سيد ولد آدم، لو أراد من الله عز وجل أن يطبق عليهم الأخشبين لاستجاب له ربه جل وعلا، ولكن لما كانت رحمته صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للناس جميعا، لا بد على المقتفي أثره والمتبع لسنته أن يكون هذا على الحقيقة، ما هوش ادعاء ندعيه. ننصح إخواننا، ننبههم، نبين لهم خطورة هذا الأمر الذي يكون سببا في ضلالهم وفساد دينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في هذا الباب: المرء على دين خليله. والسلف كانوا يقولون: الرجل بخدنه، يعني من يصاحب، إذا كان سنيا يكون سنيا، وإذا كان مبتدعا يكون مبتدعا بسبب ذلك. وكان من السلف من يسأل عن مصاحبة بعض من يريد معرفة حاله، يقول للناس: من يصاحب؟ إذا قالوا له كما أثر هذا عن سفيان الثوري، اسأل عن أحدهم، قالوا: هو سني. قال: من يصاحب؟ قالوا: يصاحب القدرية. قال: هو قدري، هو قدري، ما هو سني. فأحنا ننبه إخواننا لخطورة هذا الأمر، وأن مصاحبة المنحرفين من أعظم أسباب الانحراف، كما أن مصاحبة الخيرين من أعظم أسباب الثبات على الخير وعلى الحق، كما يذكر هذا علماؤنا وأئمتنا والله أعلم. وراء الميكرو الآن انت واحد آخر، هو ده تاني عنده واحد، تفضل. المرة الجاية هذه المرة هي فاتت، المرة الجاية الميكرو قاعد عندي، اللي حبي يسأل يبعث الورقة والسلام.
هل يجوز تعمل الشرطة أو وظيفة فيها مكافأة شرعية؟
يا تسأل تجاوب، كيفاش نقول لك يجوز تروح الوظيفة فيها مخالفات شرعية؟ لابد يكون فرارك من المخالفة الشرعية كفرارك من المجذوم. تعرف المجذوم اللي فيه المرض المعدي، العدوى الشديدة، هذاك الناس كلهم يفرون منه. هكذا أنت بالنسبة لما هو مخالفة شرعية، أو ما فيه مخالفة شرعية، والله أعلم. آية تفضل.
شيخنا أحسن الله إليك، هذا عامل الرقم يسأل أنه يجد أكياس في بعض أكياس القمامة بعض الكتب والجرائد مكتوبة باللغة العربية، وأحيانا تجد حتى بعض الحديث هو الله عز وجل.
يا رب
أسأل كيف التعامل بها؟
الله يجتهد ما استطاع لإزالة هذه الأمور وحرقها بعد ذلك حتى لا تهان، لأن هذا إذا تعمده الإنسان وقصده يكون كفر، خاصة إذا كانت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية. فيعني هذه من الأمور اللي إحنا نعتقد بلغة العصر أنها من الثقافة التي ينبغي أن يتربى عليها الناس، تولي عندهم الثقافة أنت عدم إهانة كل مكتوب بالعربية، حتى الخضار اللي تروح له وتقضي عليه تشوفه يدير الكرافس واللوبيا فيما كتب بالعربية يقول له يا أخي اتق الله في نفسك، هذه لغة القرآن كيف قد يكون فيها آيات وقد هذه يعني تحتاج إلى نعم.
جزاك الله خير.
آمين وإياك.
وش
البناء؟ الله المستعان. يوشك أن يقع عليهم هذا البنيان على رؤوسهم. على كل حال مثل ما قال الأخ، يعني هذا من نوع العمل اللي تكون فيه المخالفة الشرعية. إذا كان هذا العمل في هذا الوسط، والإنسان إذا نصح وبين لا يستجاب لنصحه ولبيانه، فالواجب عليه أن يعتزل هؤلاء فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذا الذي أمرنا به ربنا جل وعلا، هذا الذي يسب الله كافر، الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام. فمعليش احنا ربما يكون ناس جهلة وناس بعاد عن الله عز وجل، ننصح لهم ونبين لهم، لكن إذا ركبوا رؤوسهم وأبوا لا يجوز لنا البقاء معهم. الله عز وجل لم يجعل رزقنا فيما حرم علينا، لا شك في هذا ولا ريب، والله أعلم.
جزاك الله خير.
آمين. كيفاش؟ مسائل الخلاف بين العلماء. كل حال هو الذي ينبغي أن نعلمه أن الخلاف على نوعين، خلاف يكون سائغا وخلاف يكون غير سائغ. وفي في في هذا الباب أنا أنصح ب كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الباب، كيف أسباب الخلاف أخرجت رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب عظيم في بابه، هذا كتاب من أحسن ما ألف في هذا الباب. هناك مؤلفات لغيره كرسالة الدهلوي في أسباب الخلاف جيدة، ولكن أجود منها رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية. هناك خلاف سائغ، يعني الخلاف السائغ هذا في الغالب الخلاف الذي لا يكون فيه الإنكار، لا ننكر على المخالف إذا كان هو أخذ بغير القول الذي أخذناه نحن. مثلا أعلى ذكر صيام يوم السبت ومسألة صيام يوم السبت، هذا من الخلاف الذي وقع بين العلماء في صيام يوم السبت، هل التحريم لأجل صيامه منفردا أو لأجل صيامه مطلقا. فالجمهور ذهبوا إلى القول الثاني، وذهب غيرهم من المحققين أنه مطلقا، يعني ما يجوز صيام يوم السبت إلا ما افترض عليه، سواء صمت يوم قبله أو يوم بعده أو ما إلى ذلك. فهذا لا ما ما لا لا ينبغي أن يقع فيه الإنكار والتهاجر والتدابر. هذا نمشي فيه على قاعدة هذا مقتنع بهذا القول وأنت مقتنع بخلافه. أما المسائل الأخرى للخلاف فيها غير سائغ، هذه الحق فيها واحد لا يتعدد، وهذه مسائل يكون فيها الإنكار، يكون فيها الإنكار، لأن القول الآخر القول المخالف قول المخالف يكون مخالف لما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة. ويعني في هذا الباب أمور كثيرة، يعني الخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع الخمر كلها، أنواع الخمر كلها، لقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الأحناف يقولوا الخمر ما كان من العنب فقط والباقي ليس بخمر، والباقي ليس بخمر، فهم يجيزون هذه البيرة مثلا التي ليست من العنب. هذا قول مخالف، مخالف يعني مخالف للقول الأول ومخالف للنصوص الصحيحة الصريحة في هذا الباب. فهذه المسألة ننكر فيها، والتعامل مع العلماء أننا نأخذ بالقول الذي نعتقد أنه الحق، وإن كان القول المخالف يقول به أعلم العلماء، أعلم العلماء على الإطلاق، لأن العبرة في قول العالم ليست في قوله إنما في دليله، وكلام العالم يستدل له ولا يستدل به. إحنا بعض الناس الآن حبوا يقلبون الآية باش يولي كلام العالم يستدل به لا يستدل له. يا عباد الله خافوا الله، هذا ما هو منهج السلف. وما نطقت السنة بهذا أبدا، يصرون لأمر في أنفسهم، لأمر في أنفسهم. وهؤلاء وكل أصحاب البدع والأهواء بدعتهم وانحرافهم يكون ابتداء بها، يكون ابتداء في التقديس للأشخاص فوق القدر الذي أوجبه الشرع، يقدسون الناس إلى درجة الصوفية قالوا في شيوخهم أنهم معصومون، اعتقدوا فيهم العصمة. الرافضة قالوا في شيوخهم كذلك، وقال أحد كبار شياطينهم في هذا الزمان إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعوذ بالله، منزلة الأئمة فوق منزلة الأنبياء، هذا هو الضلال المبين. ولما تسمع الواحد من هؤلاء أصحاب العمائم السود تقول هذا صلى الله عز وجل عفو العافية. واضح هذا، اجعل دائما وأبدا الحق هو غايتك، ما هوش قول العالم الفلاني أو العالم الفلاني، وتعتقد الاعتقاد الجازم أنه مثل ما قال الإمام مالك عليه رحمة الله كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد، والاستثناء لا يكون إلا لواحد، قال إلا لصاحب هذا القبر وكان يدرس في مسجده يشير إلى حجرته، هذا المعصوم قوله يؤخذ الذي من باب التشريع يؤخذ كله ولا يرد، لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله أعلم، بارك الله فيكم وجزاكم الله
أحسن الله إليكم. آمين. كثيرا ما يتخلف إمام مسجدنا عليه الصلوات الخمس، فيقوم مقامه أحد المؤذنين وهو يحفظ شيئا يسيرا من القرآن ولكن يلحن في
الحق. عندكم إمام واحد ومؤذنين كثر؟
لدينا متطوعين. فيقوم أحد المتطوعين ينوب عنه الصلاة لكنه يلحن في قراءة القرآن،
أضرب لك مثلا على ذلك، يقول مالك يوم الدين ويقول أهدنا الصراط المستقيم، طلب الهدية عوض طلب الهداية. فهناك بعض الإخوة من يصلون خلفه كارهون، وقليل منهم من يخرج يصلي منفردا، فما الصواب في ذلك؟ بارك الله.
والله هو في هذه المسألة كاين الجواب وكاين النصيحة، بحكم عدم معرفتي لمسجدكم ولا لإمامكم ولا لمأموميكم ولا لما يحدث من جراء ما سأقول من حكم شرعي، أنا يعني أذكر الحكم وأتبعه بالنصيحة. الحكم هو أن العلماء متفقون أن اللحن على نوعين، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو اللحن الذي يغير المعنى، لأن اللحن يكون في اللفظ، وإذا كان جليا، إذا كان خفيا يبقى في اللفظ، محصور في اللفظ. إذا كان جليا يصبح لحنا لفظيا ولحنا معنويا، حيث أن المعنى يتغير، المعنى يتغير. وإذا تغير المعنى اتفق العلماء أن هذا إذا كان في الفاتحة فإنه يبطل الصلاة، لأن الصحيح من أقوالهم أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة خلافا للأحناف، ركن من أركان الصلاة، فإذا بطل هذا الركن بطلت الصلاة. هذا من ناحية الحكم. فأنا أذكر قاعدة، فإذا كان اللحن لحنا جليا بحيث أنه يغير المعنى في تلك الآية من سورة الفاتحة، فالصلاة لا تجوز خلف هذا الإمام، والواجب على أهل المسجد أن تكون لهم الشجاعة حتى يقدموا الأقرأ لكتاب الله، يبينوا للمأمومين، يبينوا لهذا المستخلف، يبينوا لهذا الإمام أن هذا لا يجوز، يعني يؤدوا الذي عليهم. فإذا لم يستجب لهم، أنا أنصح بالنسبة لمن صلى، بالنسبة لمن صلى، يعني أني ما قدرش يدير العذر تاع راح يتوضأ ولا العذر تاع إذا صلى معه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة حفاظا على فريضته. واضح هذا. فالواجب اللي ينصح به وش هو؟ أولا يسعاه مع الإمام، مع المأموم، مع هذا المؤذن كذلك، يبينونه يقولوا له يا فلان لك تقول كذا وهذا يغير المعنى غير بالتي هي أحسن، ويعلموه باللي هذا يبطل الصلاة وكذا وكذا، لعله يكون فيه استجابة. سأل الله أن يوفقنا. يخلص أنا أعطيك النصيحة. كان عندكم رقم واحد، رقم اثنين، إذا رقم واحد درتوها رقم اثنين. سأل الله أن يوفقنا وإياكم. بارك الله فيكم وصررت بلقائكم. سأل الله أن أخير تضمن باللي الأخير هاي روح.
قول يا شيخ جزاك الله خير وما تعرض ذلك. ما هي النصيحة التي تقدمونها للأستاذ يعني يعمل في مدرسة حكومية في
مدرسة تربية بدنية؟
لا يعني اللغة العربية ابتدائي، لكنه يدرس في منطقة نصابية صعب المنهج العراقي، يعني مدير وظيفة إيطالي وتلميذتها كلهم إيطاليون، يعني أدرك صلاة مصطفى المكلفين والمسجد إلى صلاة الجمعة. ما هي النصيحة؟
ماذا ما لقاش على المدرسة؟
نعم
قل لي نعم.
يوجد المدرسة يعني تتم توظيف هذه المدرسة ولكن يعني
هو غريبة يعني أنه ما العادة ما يقبلوش الداخل، ما نعرف وقت شافوك تشبه لهم ده. الله يديهم ويصلح حالهم. على كل حال انت ما دام انك تدرس الماده ماده اللغه انت عادي يعني ما يفرضوش عليك منهج ولا عقيده معينه. معلش انت ميدان ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه من خلال تدريس اللغه مثل ما يفعل المعتزله، الا ان هذوك في الباطل وانت في الحق. المعتزله يدخلون عقائد الاعتزال في كتب اللغه، فنحن كذلك ندخل عقيده الحق عقيده السنه والجماعه في تدريس اللغه، يعني من حين اخر ترمي فائده عقديه ترمي وان شاء الله ان ينفع بك هؤلاء خاصه التلاميذ لعله يكون في خير تكون سبب في هدايه واحد فقط. نسال الله ان يوفقنا واياكم بما يحبه ويرضاه، وبارك الله فيكم جميعا. جزاكم الى لقاء اخر ان شاء الله تعالى. الله فيكم.
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء مع إخواننا وأبنائنا في هذه المدينة وفي مقر هذه الجمعية التي يسأل الله عز وجل أن يوفق القائمين عليها لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل عملهم هذا خالصا لوجهه الكريم، وأن يثقل به موازينهم يوم القيامة. ومن المناسب في مثل هذه الأيام ونحن نعيش هذا الموسم العظيم من مواسم الخيرات، نعيش هذه العشر الأول من ذي الحجة، والتي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان فضلها وفضل العمل الصالح فيها أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله جل وعلا من هذه العشر من ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام التي هي من أعظم أيام الحج، والحج تبدأ أيامه ويبدأ موسمه من أول يوم من أيام أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ من بداية شهر شوال إلى آخر الأيام التي تتم فيها المناسك والتي تكون بعد عيد الأضحى، وإذا دخلت العشر من ذي الحجة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد رغب أمته في فعل الخيرات والاجتهاد في الأعمال الصالحات، الأعمال الصالحة بكل أنواعها بكل أنواعها. ومن فضل الله جل وعلا علينا أنه نوع لنا في العبادات، من العبادات عبادات قلبية وهي أجل وأشرف أنواع العبادات كلها، ومن العبادات عبادات بدنية كالحج والصلاة وغيرها من هذه الأنواع، ومن العبادات عبادات لسانية كذكر الله جل وعلا وتلاوة القرآن والدعاء وما إلى ذلك من مثل هذه الأنواع، وتعليم الناس وبث العلم فيهم الذي هو وظيفة علماء هذه الأمة الذين هم ورثة الأنبياء ورثة تركة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، من أخذ به أخذ بحظ وافر كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أنواع العبادات عبادات مالية وهي المتعلقة بأنواع الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى بأنواع الصدقات، ومنها ما يتقرب به المسلم في مثل هذه الأيام من ذبح الأضاحي أو تقديم الهدي طاعة لله عز وجل واستجابة لأمره تبارك وتعالى، هذه كلها من أنواع العبادات التي ينبغي على المسلم أن يجتهد فيها، وخاصة العبادات التي هذه الأيام موسما لها كعبادة الأضحية، لا تكون إلا في أيام الأضحى، وأول أيامه هي آخر الأيام العشر، أول أيام الأضاحي يوم العيد ويكون في العاشر من ذي الحجة، وهذه عبادة لا تكون ولا يتقرب بها إلى الله جل وعلا إلا في مثل هذا الوقت، إلا في مثل هذا الوقت، لأن الله عز وجل تعبدنا بعبادات وجعل لها شروط، منها شروط زمنية ومنها شروط مكانية، كما أن الحج لا يتحقق ولا يتم إلا في تلك البقاع، وهذه مما يتعلق بهذه العبادة من الشروط المكانية، كذلك الزمنية، الله جل وعلا فرض علينا صلوات ولا يقبل هذه الصلوات إلا إذا حافظنا على مواقيتها، لقول الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبل صلاة النهار بالليل ولا يقبل صلاة الليل بالنهار،
الله عز وجل أوجب علينا هذه الصلاة وأوجب علينا أداءها. وأوجب علينا أداءها في مواقيتها. وهذا تحقيقا للغاية العظيمة التي من أجلها خلقنا، ما خلقنا إلا لعبادته، لقوله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد بأهواء الناس كيفما ومتى أرادوا الصلاة صلوا، لا أبدا، لا بد أن يمتثلوا أوامر الله جل وعلا في أوقات هذه العباد، في أوقات هذه العبادة. وهذا أمر مهم جدا يستوجب من كل مسلم أن يتعلم كيف يعبد ربه تبارك وتعالى. إذا أراد أن يصلي كيف يصلي؟ لا يصلي تقليدا لمن سبقه لآبائه وأجداده، يصلي الصلاة التي يعلم أن الله جل وعلا يقبلها. والله جل وعلا لا يقبل من العبادات، من العبادات كلها بجميع أنواعها إلا ما كان خالصا صوابا، إلا ما كان خالصا. وهذا الشرط الأول وهو الشرط الأساس في قبول العمل، أن تكون نيتك في هذا العمل وجه الله تبارك وتعالى، تريد بهذا العمل إرضاء الله عز وجل، لا تريد به مصلحة من المصالح الدنيوية أو مغنما من مغانمها. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله جل وعلا يريد منا أن نحقق هذه العبادة بشروطها حتى تكون، عليكم السلام، حتى تكون من جهة صحيحة ومن جهة مقبولة عند الله عز وجل. الشرط الأول هو الإخلاص في العمل كله، والشرط الثاني هو الموافقة للنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك العمل، أن يكون على وفق السنة. وهذا الذي يستوجب من المسلم أن يتعلم وأن يتفقه في العبادات كلها والأحكام جميعها، وأن يأخذها عمن أمره الله جل وعلا بأخذها عنه، وأن يوافق فيها هذا النبي الكريم لقوله عليه الصلاة والسلام في باب الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. والخطاب موجه للصحابة، إلا أنه موجه لجميع الأمة من بعدهم، حتى لمن لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتمكن من رؤيته، فإن هذه الصلاة قد نقلها لنا هؤلاء الأثبات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما رأوها عن هذا النبي الكريم. وبالتالي إذا أخذناها عنهم وأخذناها بدليلها، فكأننا نصلي وقد رأينا نبينا عليه الصلاة والسلام كيف يصلي. ولهذا رحم الله الشيخ الألباني عليه رحمة الله في مؤلفه النفيس في هذا الباب، وهو من أعظم ما كتب في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وفقه الله جل وعلا وسمى هذا الكتاب بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، كأنك تراها. والذي يتفقه في صلاته مما ذكره الشيخ في هذا الكتاب النفيس، وما ذكر إلا ما صح عن رسول الله من روايات الصحابة فيما رووا من صلاته عليه الصلاة والسلام، يعلم علم اليقين أنه إذا صلى بهذه الصلاة يكون فعلا قد صلى صلاة رسول الله. ولهذا كان الصحابة يقيسون بعضهم بعضا بهذه الصلاة. كان أنس يقول: أشبه الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان من الصحابة. وهذا لاجتهاده في سنن هذه الصلاة ولتحقيقها، حتى أنه أصبح قدوة في هذا الباب، أصبح قدوة في هذا الباب. وهكذا بالنسبة لكل عبادة من العبادات. ولهذا العبد المسلم إذا اجتهد في العمل الصالح عليه أن يكون اجتهاده بهذا الهم، كيف أن الله عز وجل يقبل منه هذه العبادة؟ لا مجرد أنه أدى هذه العبادة كما قال الله جل وعلا واصفا الخيار البررة من أصحاب رسول الله، من سادات العباد الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إليه راجعون. قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها تسأل نبيها عليه الصلاة والسلام: أهم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر يا رسول الله؟ هؤلاء هم المقصودون بهذه الآية الكريمة، قلوبهم وجلة خائفة، خائفة من عذاب ربها. وهذا لعله لأجل تقصيرهم ولأجل معصيتهم. قال: لا يا بنت الصديق، بل إنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون أن لا يتقبل الله منهم، ويخافون أن لا يتقبل الله منهم. هؤلاء حالهم يختلف عن حالنا، نحن لا نحمل هم القبول أبدا، نحن ربما نغتر بما عندنا أو بما قدمنا أو بما أدينا من الأعمال، وكأن لسان حالنا أننا ذرنا مزية في ربنا تبارك وتعالى، هذا حالنا. ولهذا لا تجد مثل هذا الخوف عند العابدين لله تبارك وتعالى في مثل هذه الأزمنة المتأخرة، خلافا لما كان عليه سلف هذه الأمة الكرام، وهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام بشهادة هذا النبي الكريم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا الواجب على المؤمن إذا شمر على ساعدي الجد في موسم من مواسم الخير من مثل هذا الموسم المبارك، عليه أن يستحضر هذا الأمر، وأن يكون اجتهاده على الأسس السليمة المتينة التي بها يكون عمله صالحا، والتي بها يكون عمله عند ربه تبارك وتعالى مقبولا، لا يكتفي بمجرد الأداء للعمل. وفي غالب الأحيان يكون أداء جافا لا روح فيه. الصلاة لها روح، وروحها الخشوع، هذا الخشوع الذي يفتقده الكثير من الناس في هذا الزمان. وهذا الخشوع له أسبابه، وأول هذه الأسباب استحضار النية الطيبة، وأن يجعل عمله هذا خالصا لوجه الله جل وعلا، أن يتدبر ما يسمع من القرآن في صلاته، سواء كان هذا من قراءته أو سواء كان من قراءة إمامه، أن يتدبر في تلك الآيات العظيمة التي قال الله جل وعلا فيها: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذه آيات عظيمة، الله تبارك وتعالى من خلالها جعل المؤمن يزداد إيمانا كلما سمع آية من كتاب الله. والذين وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ما من أيام على الإطلاق العمل الصالح فيها أحب إلى الله جل وعلا أو أفضل إلى عند الله تبارك وتعالى من هذه الأيام العشر، الأيام العشر من ذي الحجة. أفضل الأيام الأيام العشر، وأفضل الليالي الليالي العشر. هذه الأولى من شهر ذي الحجة، والثانية الأخيرة من شهر رمضان، لأن في هذه الأخيرة ليلة هي أعظم الليالي على الإطلاق، وهي ليلة القدر. يجتهد المسلم لعله يدرك هذه الليلة اقتداء بنبيه عليه الصلاة والسلام، وحرصا على هذا الخير العظيم الذي في هذه الليلة المباركة، الذي قال في فضلها عليه الصلاة والسلام: من حرم خيرها فقد حرم، يعني قد حرم الخير كله، لأن فيها الخير العظيم. وكذلك هذه الأيام فهي أيام مباركة، الله جل وعلا يضاعف فيها أجر وثواب الأعمال، أعمال الخير كلها، الأعمال الصالحة كلها، من صدقات ومن صيام ومن صلاة ومن تلاوة ومن دعاء ومن ذكر وما إلى ذلك من أنواع هذه العبادات، العبادات التي ربما يعرفها الناس جميعا، وهناك عبادات لا يعرفها إلا القليل من الناس، وهي من أجل وأعظم العبادات عند الله تبارك وتعالى، كعبادة القيام وعبادة الدعاء وعبادة الذكر على الطريقة المسنونة، على الطريقة النبوية، لا على طريقة من الطرق البدعية التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. ولهذا الواجب على المسلم، وهذه قاعدة يسير فيها دائما وأبدا في حياته العملية، أنه يجب عليه أن يقدم العلم على العمل. في أموره كلها وفي شؤونه جميعها ما تعلق بعبادته لربه، أن العلم سابق للعمل، بل إن هذه تكاد أن تكون قاعدة كونية، أنه في كل أمر من الأمور الناس يتعلمونه ثم يعملون به أو يعملون على أساسه. في باب العبادة لله عز وجل يكون هذا الأمر أولى وأحرى، أن تتعلم وأن تجمع وأن تجعل العلم إماما للعمل دائما وأبدا. العلم هو الذي يسبق لا العكس، العلم هو الذي يسبق. فاعلم، قال الله جل وعلا، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. الاستغفار عمل من الأعمال، وهو عمل من الأعمال الجليلة، عبادة من العبادات القلبية وعبادة من العبادات اللسانية. إلا أن العلم ينبغي أن يكون سابقا لهذا العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وابدأ بأعظم العلوم وأشرفها على الإطلاق، ألا وهو العلم بالله تبارك وتعالى، العلم بالتوحيد الذي يعرفك بخالقك وبارئك من خلال معرفتك لأسمائه وصفاته وآلائه وأفعاله. هذا أول العلوم، وهذا العلوم وهذا العلم هو مفتاح العلوم، هو مفتاح العلوم كلها. إذا تعلمت بعد ذلك تتعلم كيف تعبد ربك جل وعلا، هذا الذي تعرفت عليه، هذه المعرفة التي جعلتك لا تخشى إلا الله ولا تحب إلا الله تبارك وتعالى، لأنك أيقنت أن العبادة له تكون بتمام الخضوع والانقياد له مع كمال الحب والخوف منه تبارك وتعالى. هذه حقيقة العبادة التي إذا عبد المؤمن ربه جل وعلا على أساسها كانت عبادته عند الله تبارك وتعالى مقبولة، وكانت عبادته عند الله عظيمة. ولهذا سأل الصحابة وهم يعلمون أن أفضل الأعمال عند الله جل وعلا هو الجهاد في سبيل الله، لأنهم أخذوا هذا عن رسول الله لما أخبرهم عن شرائع الدين. قال: الصلاة عمود الدين، والصدقة برهان، والجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام. ذروة سنام الإسلام بمعنى أعلى المراتب على الإطلاق، كيف لا؟ والجهاد في سبيل الله حقيقته أن يخرج المرء ليقاتل بأمر الله وفي سبيل الله جل وعلا لأجل إعلاء كلمة الله. هذا الجهاد الشرعي، لا الذي يسميه من يسميه من جهلة المسلمين أنه جهاد ولا علاقة له بالجهاد، صلى الله العفو والعافية. الجهاد الشرعي الذي يكون تحت الإمارة، والذي يكون تحت الراية، والذي يكون من وراء إمام المسلمين، ويكون لأجل إعلاء كلمة الله، هذا هو الجهاد. قال الصحابة: ولا الجهاد في سبيل الله، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل عند الله جل وعلا أفضل. قالوا يعني حتى العمل الذي نحن نعلم أنه أفضل الأعمال عند الله، ألا وهو الجهاد في سبيل الله؟ قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة، إلا حالة واحدة من حالات الجهاد، أن يخرج الرجل بنفسه وماله ولا يرجع من ذلك بشيء، يخرج فيقتل في سبيل الله ويكون شهيدا في سبيل الله تبارك وتعالى. هذا لا شك ولا ريب أنه أعظم أجرا عند الله تبارك وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، وهؤلاء من هذا القبيل، وهؤلاء من هذا القبيل، وهذه الأمة ولله الحمد والمنة قد أنتجت رجال، رجال كما وصفهم ربهم تبارك وتعالى صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وهذا هو الأساس، أنهم لم يغيروا ولم يبدلوا، وأنهم ثابتون على الأمر، على الأمر الأول، ثابتون على الجادة، ثابتون على الحق الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بدلوا وما غيروا. ولهذا لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن حوضه يوم القيامة وأنه سيأتي من أمته أناس يشربوا من هذا الحوض الذي شربة منه لا يظمأ صاحبها إلى يوم القيامة أبدا، أناس يردون الحوض ثم تأتي الملائكة وتدفعهم عنه، تدفعهم عنه، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام رحمة ورأفة وإشفاقا على أمته: أمتي أمتي. فتقول الملائكة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن هو في مقامه وعلو قدره ومنزلته عند الله، إلا أنه لا يعلم الغيب، وما أخبر به من غيب إنما هو وحي أوحاه الله إليه. النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، وبالتالي غيره من باب أولى أن لا يكون عالما بالغيب أبدا، مهما كان، مهما كانت منزلته ومهما بلغ علمه، لا يصل أن يعلم الغيب أبدا. فتقول الملائكة: يا محمد، إنك لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك. هؤلاء غيروا وبدلوا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التغيير والتبديل المذموم الذي نهينا عنه شرعا وأمرنا بالثبات دائما وأبدا على الحق المبين. ولهذا هذا كان من دعاء نبينا، من دعاء نبينا دائما وأبدا، كما تقول أمنا أم سلمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. الإنسان يفتقر إلى الله جل وعلا ويلجأ إليه تبارك وتعالى ويستعين به على هذا الأمر العظيم، أن يثبته، أن يثبته على الحق. الله جل وعلا جعل لنا أسبابا للثبات، الأخذ بها، الأخذ بها تقوية على هذا الأمر، والإعراض عنها وتركها يكون سببا في تقلب الحال وفي تغير أمر المؤمن والإنسان لا يأمن على نفسه. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي على هذه الأمة زمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه الذي هو أغلى ما يملك بعرض من الدنيا، والدنيا كلها وما فيها وما فيها أقل من القليل. يكفي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين حقيقتها بقوله: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، ما سقى منها كافرا شربة ماء. لو كانت تساوي عند الله جل وعلا جناح بعوضة، جناحا واحدا لبعوضة واحدة، هذه حقيقة الدنيا في حقارتها وفي ضآلة قيمتها عند الله جل وعلا. يتقاتل الناس من أجلها، يبيعون أغلى ما يملكون بسببها، يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض واحد من هذه الدنيا التي كلها وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. ولهذا نرى الفرق الذي بيننا وبين سلفنا في هذا الباب في أبواب كثيرة. رأينا الفرق في عبادتهم وفي حملهم لهم القبول في عبادتهم، وفي نظرتهم إلى هذه الدنيا وتعاملهم معها، كيف كانوا أزهد الناس فيها وأبعد الناس من أن يغتروا بخطامها، ناهيك أن تكون سببا في ذهاب دينهم، تكون سببا في ذهاب دينهم. سيكون في هذه الأمة من يكون هذا حاله، تأتي الملائكة يوم القيامة لتقول، لتدفع أناس ظنهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم من أمته، فيقولون: يا محمد لا تدري ماذا أحدثوا من بعدك، خالفوا أمرك، غيروا وبدلوا، أحدثوا البدع والمنكرات وأنواع من الموبقات. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. العشر من ذي الحجة وافقت هذه الأيام التي تكثر فيها المعاصي ويكثر فيها أنواع من الموبقات في مثل أيام الصيف هذه، المؤمن عليه أن يتذكر هذا الأمر وأن يكون في منأى عنه، لأنه لا يدري، لا يدري متى يكون رحيله من هذه الحياة الدنيا، والناس من حوله يتساقطون، والجنائز في كل يوم، الجنائز في كل يوم، فكيف يكون حاله إذا مات على غير طاعة ربه تبارك وتعالى، مات على معصية في مثل هذا الموسم المبارك، في مثل هذه الأيام المباركات التي هي أيام خير، أيام نفحات ربانية. المؤمن عليه أن لا يفوت مثل هذه الأوقات الفاضلة، وأن يكون حرصه شديدا في أنواع الخير كلها، من أنواع الطاعات ومن أنواع البر، يجعل من مثل هذه الطاعات، يقول علماؤنا من أولها التوبة والإنابة، التوبة الصادقة إلى الله عز وجل، والتوبة عبادة من أجل العبادات، أمر الله جل وعلا بها عبادة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. أن تكون توبتنا توبة صادقة لله عز وجل من جميع الذنوب والآفات، أن نغير حالنا بتوبتنا إلى ربنا تبارك وتعالى. لا ينبغي أن تكون توبة لسانية فحسب، ينبغي أن يتواطأ فيها القلب واللسان، بل وسائر الجوارح. وسائر الجوارح، إذا كان العبد يقترف الذنب بيده أو ببصره أو بسمعه، لا بد من توبته ومن صدق توبته أن تتوب هذه الجوارح عما يسخط الله جل وعلا وعن معصيته تبارك وتعالى، وما أكثر هذه المعاصي. وهذه الجوارح كلها منافذ للقلب، كلها منافذ للقلب، وصلاح العبد بصلاح قلبه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وصلاح القلوب لا تكون إلا بمثل هذه المعاني الجليلة، تبدأ بالتوبة إلى الله جل وعلا توبة صادقة. مما ينبغي على المسلم أن يجتهد فيه وأن يحرص عليه في سائر أيامه، وخاصة في مثل هذه الأيام، التعاون على الخير والتعاون على البر والتقوى. وهذه مما ينبغي أن يحرص عليه أن يحرص عليها أصحاب هذه الجمعيات التي الأصل فيها أنها جمعيات خيرية تختلف عن غيرها من الجمعيات الأخرى، ذات النشاط الآخر. هذه جمعيات رياضية، وهذه جمعيات ثقافية، وهذه جمعيات فنية زعموا وقس إلى على ذلك. هذه جمعيات خيرية، بمعنى أنها جمعية اجتمعت على الخير، والخير هو نشاطها وعملها. ولهذا أول ما ينبغي أن تعلمه وأن تحققه أن تعرف هذا الخير الذي تجتمع عليه وتسعى للعمل فيه. وش هو هذا الخير؟ لأن نحن الآن في زمن تغيرت وانقلبت فيه الموازين، أصبح الخير شرا والشر خيرا، أصبح الصدق نفاقا والنفاق صدقا، كما أخبر بهذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وهو يخبر عن السنوات الخداعات، قال: التي يؤمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، والتي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، وينطق فيها الرويبض. قالوا: وما الرويبض يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الذي نعيشه، هذا الذي نعيشه في أيامنا هذه. ولهذا الخير هو ما دل على خيريته كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، هذا الذي أمرنا به ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اسجدوا اركعوا واسجدوا وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير على الإطلاق، أنواع الخير كله، الكلمة الطيبة من الخير، أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا من الخير، لأن هذا يبعث في قلبه السرور ويكون سبب من أسباب المحبة التي تعبدنا الله عز وجل بها لأهل الإيمان، لأهل الإيمان. لا تلقى أخاك بوجه عبوس وكأنه أكل مالك وقتل أهلك، نسأل الله عز وجل عفو العافية. المؤمن عليه إذا لقي إخوانه أن يلقاهم بوجه طلق وبصدر رحب، يحب لهم الخير ما يحب لنفسه، ما يحبه لنفسه، وهذا من أعظم الخير. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أنفع الناس، أنفع الناس عند الله جل وعلا هو أنفعهم لغيره، هو أنفعهم لغيره، يعني من أصحاب الخيرات، يسعى في فعل الخير لجيرانه، لقرابته، والأقربون أولى بالمعروف، لقرابته، لأهل حيه، لإخوانه المسلمين جميعا، يسعى في إعانة من يحتاج إلى إعانته، يكون مع ضعفائهم، يزور مرضاهم، يشهد جنائزهم. هذا من الخير الذي لا تكاد تجده في غير هذه الأمة، هذه الأمة التي أكرمها الله جل وعلا بأن جعل أبناءها رحماء بينهم. وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فالواجب على المسلمين جميعا وخاصة في مثل هذه الأيام الطيبة المباركة أن نسعى جميعا إلى فعل الخيرات وإلى التنافس في أنواع الطاعات، عملا بقول ربنا جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في الأعمال كلها. هذه في الحقيقة كلمة أردت من خلالها أن أذكر نفسي وإخواني بفضل العمل الصالح في هذه الأيام المباركة، وما دام كذلك أننا بصدد الحديث عن نشاطات هذه الجمعيات، وأظن أن هذه الجمعية نشاطها الأول هو تحفيظ كتاب الله جل وعلا، أليس كذلك؟ هذا نشاطها الأول والأساس، ونسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا القائمين عليها في هذا الباب، ولو أنهم اجتهدوا فيه لكان فيه خير عظيم، ولكان فيه كفاية، يكفي أن نبشر أنفسنا وإخواننا ببشرى نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الباب: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنتم في هذا الخير، تتقلبون من خير إلى خير، معلمكم في خير ومتعلمكم في خير، الجميع في خير، والخير في هذا الكتاب العظيم الذي أكرم الله جل وعلا هذه الأمة به، وجعل أهله هم أهله وخاصته، كما أخبر بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: إن لله أهلين. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن أهل الله وخاصته. هذه عظيمة في فضلها وفضل أهلها وأصحابها. أكرمهم الله جل وعلا هذه الكرامة العظيمة. وقال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: سمعت من نبيكم أنه يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يرفع بهذا الكتاب أقواما، يرفعهم في الدنيا ويرفعهم في الآخرة، يرفعهم في الدنيا بأن يعلي من قدرهم ومنزلتهم ويجعلهم سادة ويجعلهم سادة، ربما كانوا من قبل عبيدا رقيقا، كما وقع هذا في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، الذي هذه القصة كانت مناسبة لتحديثه بهذا الحديث الذي سمعه من رسول الله لما جاءه واليه على مكة. سأله أمير المؤمنين، وكان في المدينة لأن المدينة عاصمة الخلافة في ذاك الزمان، من تركت على أهل الوادي؟ وأهل الوادي هم أهل مكة، وأهل مكة فيهم النسب الشريف، فيهم نسب رسول الله القرشيون. قال تركت عليهم ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، مولى من الموالي. الموالي كانوا عبيدا ثم أعتقوا فأصبحوا موالي، يعني المولى ينسب لمن أعتقه. إذا كان أخونا كان عنده عبد مملوك ثم أعتقه، العبد المملوك اسمه سالم، يقال إذا نودي سالم أو أرادوا التعريف بسالم يقولوا سالم مولى رشيد. الله يبارك، أنت رشيد يا مزايا؟ نعم. ما شاء الله، ربي يحفظك. اسمع، زيدوني واحد من واحد. يقال سالم مولى رشيد، سالم مولى رشيد. عمر أمير المؤمنين قال مستغربا وليس مستنكرا، وقد يكون كذلك مستنكرا، قال: تركت على أهل الوادي مولا من الموالي، يعني والي على أشراف الناس وساداتهم. وش قال الوالي؟ لأنه يعلم ويعرف عمر من هو. قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله. يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله. فقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. رفع هذا المولى وأصبح سيدا من السادة، بل واليا على السادة رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. هذه بشرى لأهل القرآن، بشرى لطلبتنا وبشرى لمعلمينا أن يجتهدوا في هذا الباب، والأمة محتاجة. ما دام هذا الخير في الأمة فإن الخير باق فيها، ما دام تحفيظ كتاب الله جل وعلا وتعليم القرآن في أمة نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، فإننا نرجو الخير في هذه الأمة، والخير باق فيها بإذن الله. ولا يقتصر أو ولا نقتصر على مجرد تحفيظ ألفاظ الكتاب، بل ينبغي أن نجتهد في تحفيظ ألفاظه وتعليم معانيه، وأن يكون هدينا فيه كهدي سلف هذه الأمة الكرام، كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه يخبر عن حال الصحابة مع القرآن، كانوا يقرؤون العشر آيات يحفظونها ويتعلمون أحكامها ويعملون بها ولا يتجاوزونها حتى يتم هذا الأمر، لا يتجاوزون العشر آيات حفظا وتعلما وعملا بمقتضى ما تضمنته هذه الآيات، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى غيرها. فجمعوا بين العلم والعمل في حين التعلم، أثناء التعلم جمعوا بين العلم والعمل. وهكذا ينبغي أن يكون من بعدهم، أن يسير على آثارهم وأن يقتدي بهم، لأنهم على خير كانوا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولهذا أسأل الله عز وجل أن يوفق إخواننا لهذه المهمة النبيلة والوظيفة الشريفة التي أسأل الله جل وعلا أن تعلي قدرهم في الدنيا وأن تثقل موازينهم يوم القيامة، كما أن الله جل وعلا يرفع أهل القرآن في الآخرة. يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله جل وعلا يرفع من قدره عنده ويبقى في ارتقاء وعلو عند الله جل وعلا لأجل هذا الفضل ولأجل هذه الفضيلة التي كانت ديدنه في الحياة الدنيا. كان في الدنيا يقرأ ويرتل، والله جل وعلا رفع قدره ومنزلته بهذا، وهو من أهله وخاصته. يوم القيامة الله جل وعلا يعطيه ما هو أعظم، يقال له: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما قرأ آية كلما رفعه الله جل وعلا بها عنده. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يوفقنا وإخواننا لما يحبه ويرضاه، وأن يشغلنا دائما وأبدا بالعلم النافع والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى أعلم. لعلي أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وأن يجمع كلمتنا على الحق المبين، وأن يثبتنا عليه حتى نلقاه. والله تبارك وتعالى أعلم، وبارك الله فيكم جميعا. معذرة ربما اخترنا وقت شوية بتاع نعاس. أسئلة بلد جمعها من عسان أنا نشوف الزفة حتى صاحبي راح وخلاني. توجيه ما وجهه النبي عليه الصلاة والسلام أنه كما صح من حديثه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا، إلا فيما افترض علينا. وصوم عرفة مما لم يفترض علينا، وصيامه سنة من السنن ورغيب من رغائب وفضائل الأعمال، ولكن نبشر بعضنا البعض أن الإنسان إذا كان له عمل صالح ورد من الأوراد، سواء كان صلاة أو صيام أو تلاوة، وكان يواظب على ذلك الورد ومنعه مانع لا دخل له فيه، فإن الله جل وعلا فضلا منه ورحمة يجري له الأجر وإن لم يصم. وبالتالي من اعتاد صيام يوم عرفة تقربا إلى الله جل وعلا وهو من أعظم أنواع صيام التطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم بشر أمته أن صيام يوم عرفة أحسب أن الله جل وعلا يغفر ذنوب سنة كاملة فضلا منه ورحمة، فإذا منعه مانع كمثل هذا اليوم، لو كان يوم الجمعة لقيل يصوم الخميس والجمعة، ولكن صيام يوم السبت لم يرد فيه هذا، نهي عن صيامه منفردا، وإن كان خلاف بين العلماء في هذه المسألة، ولكن هذا الذي نعتقده راجحا وهذا الموافق لظاهر الحديث، والله تبارك وتعالى أعلم. إحنا إذا كانت نيتنا الأجر والثواب فإن الله عز وجل يجريه لنا، وهذه في الحقيقة قاعدة نستفيدها من النصوص الشرعية. بعض الناس مثلا يجي رمضان ولا يكتفون في باب القيام بقيام رسول الله، يجيهم قليل، حالهم كحال الصحابة الثلاث الذين لما سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، يعني كأنهم رأوها قليلا، عللوا هذا بقولهم: أين نحن من رسول الله؟ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا ما صامش بالزاف الله عز وجل غفر له ذنبه كله ما تقدم وتأخر، إذا ما صلاش بالزاف كذلك. فقال أحدهم: الحديث معروف عندكم جميعا، أما أنا فأقوم ولا أنام. الآخر قال: أما أنا فأصوم ولا أفطر. والثالث قال: أما أنا فلا أتزوج النساء، هذا المسلي يظل تزوجوا فيهم ويشغلوكم والأولاد وكذا، أنا أتفرغ للعباد لا أتزوج النساء، ما عندي هم المرأة ولا هم الدار ولا هم الأولاد، متفرغ للعباد. لكن هذا ليس الهدي الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. غضب النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا غضبا شديدا، وخطب في الصحابة وقال: من رغب عن سنتي فليس مني، أنا سنتي أني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قلت: بعض الناس يظن أن هذا يتيه قليل، كي يدخلوا العشر الأواخر يزيدوا واحد الصلاة يسموها صلاة التهجد، هي كلها أسماء لشيء واحد، التهجد والقيام والتراويح كلها مسميات لأمر واحد، ألا وهو قيام الليل وقيام ليل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تخبر أمنا عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان وفي غيره. هذه أعلم هذه الأمة، أعلم نساء هذه الأمة، ومن أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والصحابة كانوا يرجعون إليها في الفتوى، أمنا عائشة، وهي أعلم بحال رسول الله مع نفسه، لأن القيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه في بيته، ومن أعرف الناس بما في بيته هم أهل بيته، هم نساؤه. إذا قالت أمنا عائشة ما كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره، نتجرأ نحن ونزيد على عبادته، وهو الذي أخبر عن نفسه: والله إني أعلمكم بالله وإني أتقاكم لله عز وجل. إحنا الهدي الأكمل هو هديه، هو هديه، لا نزيد على هديه أبدا. قالت ما كان يزيد، نجي إحنا ونزيده، نريد ماذا يعني؟ نريد الزيادة في العبادة يعني حتى نفوق نبينا عليه الصلاة والسلام؟ نستطيع هذا أبدا؟ إذا كان هذا محل الشاهد من إيراد هذه المسألة، إذا كان قصدنا الأجر والثواب، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بشرنا في هذا الباب بأمر عظيم، فقال: من صلى أو من قام مع إمامه حتى ينصرف الإمام كتب له قيام ليلة، قيام ليلة كلها من أولها إلى آخره، فضلا من الله جل وعلا، فضلا من الله تبارك وتعالى. ماذا نريد أكثر من هذا؟ وافق السنة فقط، هذا الذي أمرت به، الزيادة، الغلو، هذا كله لا ينفع بل يضر. ولهذا قيل: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومن إخواننا سائر الأعمال. وراء الله عز وجل. هذا يصلح مثال لما ذكرنا سابقا، أن الله عز وجل تعبدنا بعبادات، وهذه العبادات لا يقبلها منا إلا إذا كانت على وفق ما يرضيه، إلا إذا كانت على الطريقة المرضية، الطريقة الشرعية. ينبغي أن نعلم كما علمنا أن الصلاة عبادة مؤقتة، وأن الصوم عبادة مؤقتة لا تكون ولا تصح إلا في شهر بعينه، لا يقبل الله جل وعلا صياما، صيام فريضة في غير هذا الشهر. وكذلك الحج لا يقبل الله جل وعلا مناسكنا إلا إذا كانت في هذه الأيام من هذا الشهر. فكذلك الزكاة، الزكاة عبادة مؤقتة، مؤقتة بحولان الحول، إذا حال الحول على المال الذي بلغ النصاب وجبت فيه الزكاة، والواجب أن تخرج في وقتها. هذا اللي راح يديرها رواتب، هذا وقت راح يخرجها، العام الجاي هو مازال يخرج الزكاة، هذا لا يصلح أبدا، هذا لا يصلح. يعطيها ولا يعطي لي من عوض أنه يديرها رواتب، يعطيها رواتب مفرقة على فقراء، عوض أن يعطيها لفقير واحد، يجعلهم فقراء بالزكاة ويعطي لهم رواتب، ماشي شرط يعطيها له شهرية، يعطي له راتب تاع ثلاث أشهر ربع أشهر ما يكفي هذه المدة، ونسأل الله أن يتقبلنا منا ومنه صالح الأعمال. على بغض النظر عن الخلاف في الحكم، يعني في حكم أضحية هل هي واجب أو سنة مؤكدة، وفي حكم العقيقة هل هي واجب أو سنة، ولكن الذي عليه أهل العلم من حيث القوة في الحكم العقيقة لا شك أنها أقوى في هذا الباب، وكل عبادة من هذه العبادات عبادة مستقلة، ولا يمكن أن نجمع بينهما في وقت واحد، لا تستطيع. يعني على القول بالوجوب هذه واجبة وهذه واجبة، على القول بعدم الوجوب هذه سنة وهذه سنة، لكن لا يمكن أن تجمع بينهما في وقت واحد. والذي يقوله أهل العلم أنه يقدم الأوجب، والأوجب أن تقدم العقيقة على الأضحية، أن تقدم العقيقة على الأضحية. يعني ممكن على هامش هذا السؤال، هذه ربما تعجب البعض، يعني خاصة اللي راه ناويين يعرسوا هذه الأيام، يجوز أنه يستعمل أضحيته في وليمته، تكون نيته في الذبح الأضحية، اتفقنا؟ ما يدخلش العرس، لأنه العرس ما فيش نية عبادة، ولحم الأضحية يستعمله في وليمته، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، والله أعلم. وهو وقت دخول الفجر، يما أنا لازم أسأل لأجل الإخوة، مثل ما قال أخ عبد الله ضيف، سئلت كثيرا وأجبت كثيرا، ومعليش نزيد نكرر إجابة، يعني يكفي في دخول وقت الفجر ربع ساعة، هذا الذي أعتقده وأدين الله به، يعني يكفي، يعني أقل مدة يمكن أن نضيفها بعد الوقت اللي فرضناه اللي نعتقد أنه قبل الوقت الشرعي هي ربع ساعة في هذه الأيام، في أيام الشتاء ربما 10 دقائق تكفي، يعني بمعنى أنه إذا زدنا أكثر من ذلك يكون ربما أحسن، 5 ولا 10 دقائق، 20 و25 دقيقة، حتى نصف ساعة يكون أحسن هذا، والله أعلم.
شيخنا جزاك الله خيرا.
آمين.
هناك كثير من الأخوة ممن يساعد الجمعية وهو حديث الاستقامة، هل ممكن
من أسمه؟
حديث الاستقامة.
لا قبل كتاب الجمعية.
ممن يساعد الجمعية؟
يساعد في الجمعية، جزاه الله خيرا.
هو حديث الاستقامة فهل من نصف حديث؟
والله لعل الله عز وجل يقويه بهذه المساعدة وبهذا التعاون على البر والتقوى مع إخوانه والسعي في الخير، والمؤمن مثل ما يقال ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، إذا اجتمع مع إخوانه في هذا الخير وفي هذا التعاون يكون سببا في تقويته، يعني كونه حديث عهد باستقامة هذا ما هوش مذمة فيه، العكس هذا مما يحمد عليه ربه تبارك وتعالى أنه وفق للاستقامة قبل الممات، أنه وفق للاستقامة قبل الممات، ولكن عليه أن يسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يثبته على الحق، أن يثبت عليه، لأن هذه العبرة. العبرة كما يقول علماؤنا ليس بنقص البداية، ولكن العبرة بحسن النهاية بما يختم علينا. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وخاتمة إخواننا جميعا. وبارك الله فيكم. أشكرك هذا الميكرو يمشي ولا وش؟ إن شاء الله ما يخرج بابا برا. تبعتوه للسوق.
أحسن الله إليكم شيخ. أولا أحبكم هنا. نريد أن
نصحك. أحبك الذي أحببتنا فيه.
نصيحة للإخوة السلفيين الذين يتساهلون في مصاحبة أهل الأهواء بحجة أنهم كانت تربطهم معهم علاقة قبل الاستمرار.
قريب قلت لك هذا ماشي سلفيين. ومن بعد قلت التسرع ماشي مليح. صح ولا لا؟ توفقوني. نحسبهم الله حسيبهم. يعني لكل جواد كبوة كما يقال. ونحن في الحقيقة جميعا كلنا ذاك المقصر وذاك المخطئ، ونحتاج إلى نصح الناصحين ونستفيد منه كثيرا، وتصويب المصوبين وتنبيه المنبهين. هذا الذي يجب علينا جميعا جميعا من غير استثناء، علماؤنا وجهالنا طلبتنا ومعلمين جميعا، كلنا ذاك الرجل الذي يخطئ ويسيء. ولكن نحن بحكم اتباعنا للسنة، والتي نسأل الله عز وجل أن لا يميتنا إلا عليها، السنة علمتنا أننا نكون دائما وأبدا ناصحين مشفقين، نسعى في الخير لنا ولإخواننا جميعا، لنا ولإخواننا جميعا. إذا رأينا من أخطأ فينا نبهناه على خطأه، وبالأسلوب الذي يغلب على ظننا أن الطرف الآخر يقبل منا ويسمع كلامنا، نجيوش بهذيك الفظاظة بهذيك الغلظة، نتعالى على الناس ونتعالم عليهم وكأني أنا نعرف أنت ما تعرفش. لا يا أخي، وهذه من الفوائد العزيزة التي يذكرها علماؤنا عن كبار أئمتنا. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان يرى أن المسلم إذا صلى بجنبه من يخطئ في صلاته، من يخطئ في صلاته ولم ينبهه على خطأه، ولم ينبهه على خطأه، لم يكن ممن أقام هذه الصلاة، لأن من تمام إقامة صلاتك أن تقيمها في نفسك، وهذا بتعلم أحكامها وما ينبغي فيها كما سبق ذكره. ومن تمام إقامتك لصلاتك أنك تنبه إخوانك إذا أخطأوا في صلاتهم. وهذا الذي علمنا إياه حبيبنا ونبينا عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء صلاته. جاء جلس صلى أمام النبي، النبي في مجلس مع إخوانه كمجلسكم هذا، وجاء الرجل هذا صلى، جاء جلس في المجلس، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قم فصلي فإنك لم تصلي. قام الرجل وصلى وأعاد صلاته نفس الصلاة، هذه التي تعلمها وهذه التي يحسنها، وجلس فأعاد عليهم قوم فصلي فإنك لم تصل حتى للثالثة. قالوا يا رسول الله علمني لا أحسن غيره، علمني الصلاة. فعلمه الحبيب عليه الصلاة والسلام، علمه صلاة اللي هي أعظم الصلاة، صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل أخطأ، هذا الصحابي ولكن كان في خطئه خير عظيم، تعلمت الأمة بسببه. هذا الحديث يعتبر من الأحاديث التي هي أركان الأحاديث في باب صفة الصلاة، في باب صفة الصلاة بناوا عليه العلماء الأحكام. حديث لا يعرف إلا بهذا، حديث المسيء صلاته، هذا المسيء صلاته كم علم في هذه الأمة. فهذا الذي يجب أن يكون عليه المسلم، أن يكون عليه السلفي مع إخوانه، أن يتعامل معهم بالنصح وبالرفق واللين في كل شيء، ويكون دائما وأبدا ناصحا، لا جفاء ولا غلو، لا إفراط ولا تفريط. ما يقولش أنا دخلني فيه، أنا يعوم بحره، هذا موجود، هذا المنهج عند كثير من إخواننا، أنا اللي يهمني نفسي وهو يعوم بحره، لا أبدا، هذا يعوم بحره هذا ما ينفع معنا أبدا. تنصح آخر، كلمه حتى وإن أساء إليه، حتى وإن لم يحسن القبول ولم يحسن التصرف، لأنك أنت مأمور بالصبر دائما وأبدا بعد النصح. وهذا نستفيده من أعظم صورة من صور القرآن على قصرها، صورة العصر التي قال فيها الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله عز وجل على هذه الأمة إلا هذه الصورة لكفتهم. قال الله عز وجل فيها: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن التواصي بالحق ما هوش دائما راح يقابل بالاستجابة، أحيانا يقابل بالاستجابة، أحيانا يقابل بالإعراض، أحيانا يقابل بالرب، وقد يكون عنيفا، وقد يكون عنيفا، قد يكون بالسب أحيانا أو حتى بالضرب. عليك أن تقابل هذا لأنك أنت ناصح، أنت ناصح، أنت داعي إلى الخير، أنت متشبه بالأنبياء. فإذا كان هذا، أنت متسلح بالصبر، تصبر على الأذى، تصبر على الأذى الذي يلحقك ممن تدعوه. ألم يكن نبينا عليه الصلاة والسلام يمسح الدم عن جسده الشريف ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. هذا سيد ولد آدم، لو أراد من الله عز وجل أن يطبق عليهم الأخشبين لاستجاب له ربه جل وعلا، ولكن لما كانت رحمته صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للناس جميعا، لا بد على المقتفي أثره والمتبع لسنته أن يكون هذا على الحقيقة، ما هوش ادعاء ندعيه. ننصح إخواننا، ننبههم، نبين لهم خطورة هذا الأمر الذي يكون سببا في ضلالهم وفساد دينهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في هذا الباب: المرء على دين خليله. والسلف كانوا يقولون: الرجل بخدنه، يعني من يصاحب، إذا كان سنيا يكون سنيا، وإذا كان مبتدعا يكون مبتدعا بسبب ذلك. وكان من السلف من يسأل عن مصاحبة بعض من يريد معرفة حاله، يقول للناس: من يصاحب؟ إذا قالوا له كما أثر هذا عن سفيان الثوري، اسأل عن أحدهم، قالوا: هو سني. قال: من يصاحب؟ قالوا: يصاحب القدرية. قال: هو قدري، هو قدري، ما هو سني. فأحنا ننبه إخواننا لخطورة هذا الأمر، وأن مصاحبة المنحرفين من أعظم أسباب الانحراف، كما أن مصاحبة الخيرين من أعظم أسباب الثبات على الخير وعلى الحق، كما يذكر هذا علماؤنا وأئمتنا والله أعلم. وراء الميكرو الآن انت استو واحد آخر، هو ده تاني عنده واحد تفضل. المرة الجاية هذه المرة هي فاتت، المرة الجاية الميكرو قاعد عندي اللي حاب يسأل يبعث الورقة والسلام. ياك سألت وجاوبت، كيفاش نقول لك يجوز تروح الوظيفة فيها مخالفات شرعية؟ لابد يكون فرارك من المخالفة الشرعية كفرارك من المجذوم. تعرف المجذوم اللي فيه المرض المعدي، العدوى الشديدة، هذاك الناس كلهم يفرون منه. هكذا أنت بالنسبة لي ما هو مخالفة شرعية أو ما فيه مخالفة شرعية، والله أعلم. آية تفضل.
شيخنا أحسن الله إليك، هذا عامل الرقم يسأل أنه يجد أكياس في بعض أكياس القنامة بعض الكتب والجرائد مكتوبة باللغة العربية، وأحيانا تجد حتى بعض الحديث هو الله عز وجل.
يا رب
يسأل كيف التعامل بها؟
الله يجتهد ما استطاع لإزالة هذه الأمور وحرقها بعد ذلك حتى لا تهان، لأن هذا إذا تعمده الإنسان وقصده يكون كفر، خاصة إذا كانت آيات قرآنية أو أحاديث نبوية. فيعني هذه من الأمور اللي إحنا نعتقد باللغة العصر أنها من الثقافة التي ينبغي أن يتربى عليها الناس، تولي عندهم الثقافة أنت عدم إهانة كل مكتوب بالعربية، حتى الخضار اللي تروح له وتقضي عليه تشوفه يدير الكرافس واللوبيا فيما كتب بالعربية يقول له يا أخي اتق الله بنفسك، هذه لغة القرآن كيف قد يكون فيها آيات وقد هذه يعني تحتاج إلى نعم.
جزاك الله خير.
آمين وإياك.
حرص
على البناء الله المستعان، يوشك أن يقع عليهم هذا البنيان على رؤوسهم. كل حال مثل ما قال الأخ، يعني هذا من نوع العمل اللي تكون فيه المخالفة الشرعية، إذا كان هذا العمل في هذا الوسط والإنسان إذا نصح وبين لا يستجاب لنصحه ولبيانه، فالواجب عليه أن يعتذر هؤلاء، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، هذا الذي أمرنا به ربنا جل وعلا، هذا الذي يسب الله كافر، الكفر الذي يخرجه عن ملة الإسلام. فمعليش احنا ربما يكون ناس جهلة وناس بعاد عن الله عز وجل، ننصح لهم ونبين لهم، لكن إذا ركبوا رؤوسهم وأبوا لا يجوز لنا البقاء معهم. الله عز وجل لم يجعل رزقنا فيما حرم علينا، لا شك في هذا ولا ريب، والله أعلم. آمين. كيفاش؟ مسائل الخلاف بين العلماء. كل حال هو الذي ينبغي أن نعلمه أن الخلاف على نوعين، خلاف يكون سائغا وخلاف يكون غير سائغ. وفي في في هذا الباب أنا أنصح بكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في هذا الباب، كيف أسباب الخلاف أخرجت رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب عظيم في بابه، هذا كتاب من أحسن ما ألف في هذا الباب، هناك مؤلفات لغيره كرسالة الدهلوي في أسباب الخلاف جيدة، ولكن أجود منها رسالة شيخ سلام بن تيمية. هناك خلاف سائغ، يعني الخلاف السائغ هذا في الغالب الخلاف الذي لا يكون فيه الإنكار، لا ننكر على المخالف إذا كان هو أخذ بغير القول الذي أخذناه نحن. مثلا أعلى ذكر صيام يوم السبت ومسألة صيام يوم السبت، هذا من الخلاف الذي وقع بين العلماء في صيام يوم السبت، هل التحريم لأجل صيامه منفردا أو لأجل صيامه مطلقا. فالجمهور ذهبوا إلى القول الثاني، وذهب غيرهم من المحققين أنه مطلقا، يعني ما يجوز صيام يوم السبت إلا ما افترض عليه، سواء صمت يوم قبله أو يوم بعده أو ما إلى ذلك. فهذا لا ينبغي أن يقع فيه الإنكار والتهاجر والتدابر، هذا نمشي فيه على قاعدة هذا مقتنع بهذا القول وأنت مقتنع بخلافه. أما المسائل الأخرى للخلاف فيها غير سائغ، هذه الحق فيها واحد لا يتعدد، وهذه مسائل يكون فيها الإنكار، يكون فيها الإنكار، لأن القول الآخر القول المخالف قول المخالف يكون مخالف لما جاء في النصوص الصحيحة الصريحة. ويعني في هذا الباب أمور كثيرة، يعني الخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع الخمر كلها، أنواع الخمر كلها، لقوله كل مسكر خمر وكل خمر حرام. الأحناف يقولوا الخمر ما كان من العنب فقط والباقي ليس بخمر، والباقي ليس بخمر، فهم يجيزون هذه البيرة مثلا التي ليست من العنب، وهذا قول مخالف، مخالف يعني مخالف للقول الأول ومخالف للنصوص الصحيحة الصريحة في هذا الباب. فهذه المسألة ننكر فيها، والتعامل مع العلماء أننا نأخذ بالقول الذي نعتقد أنه الحق، وإن كان القول المخالف يقول به أعلم العلماء، أعلم العلماء على الإطلاق، لأن العبرة في قول العالم ليست في قوله إنما في دليله، وكلام العالم يستدل له ولا يستدل به. احنا بعض الناس الآن حبوا يقلبون الآية باش يولي كلام العالم يستدل به لا يستدل له. يا عباد الله خافوا الله، هذا ما هو منهج السلف، وما نطقت السنة بهذا أبدا، يصرون لأمر في أنفسهم، لأمر في أنفسهم. وهؤلاء وكل أصحاب البدع والأهواء بدعتهم وانحرافهم يكون ابتداء بها، يكون ابتداء في التقديس للأشخاص فوق القدر الذي أوجبه الشرع، يقدسون الناس إلى درجة الصوفية قالوا في شيوخهم أنهم معصومون، اعتقدوا فيهم العصمة. الرافضة قالوا في شيوخهم كذلك، وقال أحد كبار شياطينهم في هذا الزمان إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، نعوذ بالله، منزلة الأئمة فوق منزلة الأنبياء، هذا هو الضلال المبين. ولما تسمع الواحد من هؤلاء أصحاب العمائم السود تقول هذا صلى الله عز وجل عفو العافية. واضح هذا، اجعل دائما وأبدا الحق هو غايتك، ما هوش قول العالم الفلاني أو العالم الفلاني، وتعتقد الاعتقاد الجازم أنه مثل ما قال الإمام مالك عليه رحمة الله كل يؤخذ من قوله ويؤخذ، كل يؤخذ من قوله ويرد، والاستثناء لا يكون إلا لواحد، قال إلا لصاحب هذا القبر وكان يدرس في مسجده، يشير إلى حجرته، هذا المعصوم. قوله يؤخذ الذي من باب التشريع، يؤخذ كله ولا يرد، لقول الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. كثيرا ما يتخلف إمام مسجدنا عن الصلوات الخمس، فيقوم مقامه أحد المؤذنين وهو يحفظ شيئا يسيرا من القرآن ولكن يلحن في
الخلف. عندكم إمام واحد ومؤذنين كثر؟
لدينا متطوعين.
ما شاء الله.
فيقوم أحد المتطوعين ينوب عن الصلاة لأنه يلحن في قراءة القرآن. أضرب لك مثلا على ذلك، يقول مالك يوم الدين ويقول أهدنا الصراط المستقيم، طلب الهدية وطلب الهداية. فهناك بعض الإخوة من يصلون خلفه كارهون، وقليل منهم من يخرج يصلي منفردا، فما الصواب في ذلك؟ بارك الله.
والله هو في هذه المسألة كاين الجواب وكاين النصيحة. بحكم عدم معرفتي لمسجدكم ولا لإمامكم ولا لمأموميكم ولا لما يحدث من جراء ما سأقول من حكم شرعي، أنا يعني أذكر الحكم وأتبعه بالنصيحة. الحكم هو أن العلماء متفقون أن اللحن على نوعين، لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي هو اللحن الذي يغير المعنى، لأن اللحن يكون في اللفظ، وإذا كان جليا إذا كان خفيا يبقى في اللفظ، محصور في اللفظ. إذا كان جليا يصبح لحنا لفظيا ولحنا معنويا، حيث أن المعنى يتغير، المعنى يتغير. وإذا تغير المعنى اتفق العلماء أن هذا إذا كان في الفاتحة فإنه يبطل الصلاة، لأن الصحيح من أقوالهم أن الفاتحة ركن من أركان الصلاة خلافا للأحناف، ركن من أركان الصلاة، فإذا بطل هذا الركن بطلت الصلاة. هذا من ناحية الحكم. فأنا أذكر قاعدة، فإذا كان اللحن لحنا جليا بحيث أنه يغير المعنى في تلك الآية من سورة الفاتحة، فالصلاة لا تجوز خلف هذا الإمام، والواجب على أهل المسجد أن تكون لهم الشجاعة حتى يقدموا الأقرأ لكتاب الله، يبينوا للمأمومين، يبينوا لهذا المستخلف، يبينوا لهذا الإمام أن هذا لا يجوز، يعني يؤدوا الذي عليهم. فإذا لم يستجب لهم، أنا أنصح بالنسبة لمن صلى، بالنسبة لمن صلى، يعني أني ما قدرش يدير العذر تاع راح يتوضأ ولا العذر تاع إذا صلى معه يعيد الصلاة، يعيد الصلاة حفاظا على فريضته. واضح هذا. فالواجب اللي ينصح به وش هو؟ أولا يسعاه مع الإمام، مع المأموم، مع هذا المؤذن كذلك، يبينونه يقولوا له يا فلان لك تقول كذا وهذا يغير المعنى غير بالتي هي أحسن، ويعلموه باللي هذا يبطل الصلاة وكذا وكذا، لعله يكون فيه استجابة. سأل الله أن يوفقنا. يخلص أنا أعطيك النصيحة. كان عندكم رقم واحد رقم اثنين، إذا رقم واحد درتوها رقم اثنين. سأل الله أن يوفقنا وإياكم. بارك الله فيكم. وصررت بلقائكم. سأل الله أن أخير تضمن باللي الأخير هاي روح.
قول يا شيخ جزاك الله خيرا وما تعبر ذلك. ما هي النصيحة التي تقدمونها للأستاذ يعني يعمل في مدرسة حكومية في
تقول إجبار تربية بدنية؟
لا يعني اللغة العربية ابتدائي لكنه يدرس في منطقة نصابية صعب المنهج الإيطالي يعني مديرها إيطالي وتلميذتها كلهم إيطاليون يعني أدرك صلاة مصطفى المكلفين والمسجد إلى صلاة الجمعة. يعني النصيحة
ماذا ما لقاش على المدرسة؟
نعم
قل لي نعم
يوجد المدرسة يعني تتم توظيف هذه المدرسة ولكن يعني
هو غريبة يعني ما العادة ما يقابلوش الداخل ما نعرف وقت شافوك تشبه لهم ده الله يديهم ويصلح لهم. على كل حال انت ما دام انك تدرس مادة اللغة انت عادي يعني ما يفرضوش عليك منهج ولا عقيدة معينة. معلش انت ميدان ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة من خلال تدريس اللغة مثل ما يفعل المعتزلة الا ان هذوك في الباطل وانت في الحق. المعتزلة يدخلون عقائد الاعتزال في كتب اللغة فنحن كذلك ندخل عقيدة الحق عقيدة السنة والجماعة في تدريس اللغة يعني من حين آخر ترمي فائدة عقادية ترمي وإن شاء الله سأل الله أن ينفع بك هؤلاء خاصة التلاميذ لعله يكون في خير تكون سبب في هداية واحد فقط. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه وبارك الله فيكم جميعا. جزاكم إلى لقائنا آخر إن شاء الله تعالى. الله فيكم.